بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وأن يجعلنا جميعا من أهل العلم الذين يحرصون على التفقه في دين الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. سيكون هذا المجلس أيها الإخوة الكرام وما سيأتي من الأيام القادمة في التعليق على كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، وسنعلق على كتاب الحج وكتاب المناسك. وقبل أن أبدأ بارك الله فيكم بذكر المسائل المتعلقة بالحج ونشرع في الكتاب، أود أن أنبه على بعض النقاط وبعض المسائل المهمة. أيها الأحبة الكرام، ينبغي على الإنسان إذا كان حريصا على إرضاء ربه وعلى أن يأتي بالعبادة على الوجه الذي يحبه الله عز وجل أن يتعلم وأن يتفقه في الدين قبل أن يقدم على أداء العبادات وأداء القرب. فإن كثيرا من الناس قد يذهب لحج بيت الله سبحانه وتعالى ولا يكلف نفسه قراءة كتيب يتعلق بذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يأتي بأمور تخل بواجبات الحج، وأحيانا وهذا قد يكون نادرا يأتي بأشياء تخل ببعض أركان الحج وهو لا يدري ولا يشعر، وهذا أمر يدل على تفريط عظيم وعلى تقصير كبير. وكم رأيت بنفسي أيها الأحبة الأفاضل بعض الناس في أيام الحج يستفتي أي واحد أمامه عن بعض المسائل اليسيرة جدا، ولو كلف نفسه قراءة كتيب في أحكام الحج لاتضحت له هذه المسائل التي جهلها. فلذلك لا بد علينا أن نتعلم وأن نؤدي الحج كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. يعني المطلوب من الإنسان أن يحج على طريقة حج النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم ويتفقه في مناسك الحج. وتعلم مناسك الحج أمر يسير وأمر سهل جدا، ولكن يحتاج هذا الأمر من الإنسان أن يبذل شيئا من وقته لقراءة المسائل المتعلقة بحج بيت الله سبحانه وتعالى. واستنبط بعض أهل العلم أيها الأحبة الكرام من قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. قال: وهدى للعالمين، كل من جاء إلى الحج يتعلم هدايات جديدة، أي يتعلم مسائل شرعية يهتدي فيها أكثر وأكثر لطاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأمر الأول الذي ينبغي أن نحرص عليه رجالا ونساء، صغارا وكبارا، إذا أراد الواحد منا أن يحج بيت الله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الآخر والمسألة الأخرى في مناسك الحج، لا بد أن نعلم بأن تعلم مناسك الحج يكون على قسمين وعلى نوعين. أما النوع الأول طريقة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر لا ينبغي الخلاف والاختلاف فيه. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة؟ ماذا صنع في مزدلفة؟ ماذا صنع في منى؟ ماذا صنع في أيام التشريق؟ وهكذا أيها الأحبة الكرام، وهذا جانب من جوانب تعلم مناسك الحج، وهذا الجانب هو الأصل، وهو الذي يستخدم في الوضع الطبيعي الاعتيادي. أما الجانب الآخر، جانب أقوال أهل العلم في المسائل الفقهية والمسائل الشرعية، وهذا الأمر يحتاج إليه المفتي على وجه الخصوص. يعني رجل مثلا في يوم عرفة ما جمع بين الظهر والعصر، وإنما صلى كل صلاة في وقتها تامة من غير قصر، ما حكم حج هذا الإنسان؟
ما حكم عمل هذا الإنسان؟ نحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين في وقت صلاة الظهر. طيب رجل ما فعل هذا الأمر، ما أتى بهذا الأمر، ما حكم الحج إذن؟ مسألة أخرى. رجل أيها الإخوة الكرام يقول أنا أعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ليلة العيد المغرب والعشاء في مزدلفة قصرا من غير قصرا وجمعا، ولكني لم أستطع الوصول إلى مزدلفة أو وصلت إليها بعد أذان الفجر، ما حكم حج هذا الإنسان؟ هذا الأمر يحتاج إلى طالب علم يستطيع أن يحرر الأحكام الشرعية. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة، من الخطأ أيها الإخوة الكرام وأراه من التفريط أن يقبل الإنسان على الفتوى في الحج دون أن يضبط أقوال أهل العلم ودون أن يضبط منهج أهل العلم في انتزاع المسائل من الأدلة، يعني دليل كل قول. أحيانا قد تتصور أن بعض الأقوال مهجورة، بعض الأقوال شاذة، بعض الأقوال لا دليل عليها، ولكن عندما تتأمل في أقوال أهل العلم تجد بأنهم ينظرون للمسألة بنظرة مختلفة. ومن أوضح هذه المسائل أيها الإخوة الكرام مسألة رمي الجمرات في يوم 12 من ذي الحجة للمتعجل قبل الزوال. ماذا يقول الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان؟ قال في كلمة جميلة، وشوف الآن نظرة العالم كيف تكون للمسألة، قال: ولم يثبت أي دليل البتة على رمي على أن الرمي يكون قبل الزوال، ومع هذا فلا ينبغي أن يرمى قبل الزوال. لاحظوا الشيخ ما قال يحرم، قال لا ينبغي. هذه نظرة العالم التي ينظر من خلالها لمسائل الشريعة ولمسائل الفقه في دين الله عز وجل. فلذلك أيها الأخوة الكرام طالب العلم على التحديد ينبغي أن يتفقه جيدا، يقرأ جيدا في أحكام ومناسك الحج، ويرجع إلى آثار الصحابة، أقوال أهل العلم، المسائل المجمع عليها، المحترزات التي يذكرها أهل العلم. أما أن يقدم على المسائل هكذا ويفتي الناس هكذا من رأسه فإن هذا أمر مرفوض. أذكر مرة أني كنت في الحج فكان معي أحد الإخوة من الشباب الطيبين، فأخبر أن مجموعة خرجوا من مزدلفة قبل منتصف الليل، قبل منتصف الليل، فقال أخبروهم أن حجهم باطل. وهذا الكلام غير صحيح، وهذا الكلام أيها الإخوة الكرام ليس بصواب. طيب ليش يقول الإنسان مثل هذا الكلام؟ لأنه قد ما يكون اطلع على أقوال العلماء في المسائل. فهذه هي الدرجة الثانية من درجات تعلم مناسك الحج، الأمر الأول قد يحسنه كثير من الناس، وأما الأمر الثاني فيحتاج إلى طلبة علم من أهل جد واجتهاد، ويستطيعون أن يمروا على كتب أهل العلم وينظروا في الأدلة وينتزعوا يعني وجه الاستدلال من هذا الدليل. وهذا أمر يحتاج إلى آلات العلم وأدوات العلم. وعلى العموم نحرص جميعا على التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا مسائل أيها الإخوة الكرام وفوائد وقواعد نتذاكر سويا بعض الأمور بما يسره الله سبحانه وتعالى. كتاب المحرر في الحديث هذا أيها الإخوة الكرام من باب التقريب للحضور أشبه ما يكون بكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، أشبه ما يكون بكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. لكن ابن عبد الهادي حنبلي والحافظ ابن حجر شافعي، ابن عبد الهادي متقدم عن الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر في القرن التاسع الهجري، ابن عبد الهادي في القرن الثامن الهجري، فبينهما شيء من الفرق والاختلاف. أيضا الحافظ ابن عبد الهادي قد يتوسع في ذكر إعلال الروايات، تضعيف الروايات أو تصحيحها، ويتوسع بذكر أقوال أهل العلم على بعض الأحاديث أكثر من الحافظ ابن حجر. والكتب حظوظ وأرزاق، رزق الله عز وجل كتاب بلوغ المرام
شهرة ذائعة ومكانة كبيرة جدا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحافظ ابن عبد الهادي هو محمد ابن أحمد ابن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي عليه رحمة الله تعالى، توفي في سنة 744، وهو من تلاميذ الحافظ المزي ومن تلاميذ الحافظ الذهبي. يذكر عنه في ترجمته، يعني مات قبل والده، والده كان أيضا من أهل العلم، يذكر عنه في ترجمته أن والده قال: لما حضرته الوفاة كان آخر ما قاله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ثم فاضت روحه إلى الله. وكان الحافظ الذهبي في جنازته يبكي، مع أن الذهبي من شيوخ ابن عبد الهادي، كان يبكي عليه، ما عاش كثيرا، ولكن الله عز وجل كتب له بركة في العمر. نأتي إلى كتاب الحج أيها الإخوة الأفاضل. يعبر بعض أهل العلم عن كتاب الحج فيقولون كتاب الحج، وبعضهم يقول كتاب المناسك، لعل الأدق والأصوب والله أعلم المناسك، لأن المناسك ستشمل ماذا؟ الحج، وتشمل أيضا العمرة. أما إذا قلت الحج فيحتاج أن يعني تضيف عليها كلمة العمرة، وهذا أمر يسير وأمر هين بإذن الله عز وجل. قال: باب فرض الحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. متفق عليه. أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم ما يشجع طالب العلم والمسلم على أن يقدم على العمل الصالح وعلى العبادة أن يعلم ما هي النصوص الشرعية الواردة في هذه العبادة. ولا شك ولا ريب أن الحج قد جاءت فيه فضائل كثيرة، ومن هذه الفضائل هذا الحديث الذي بين أيدينا. والحج جاءت فيه فضائل من ناحية العموم، عموم الحج وعموم العمرة، وأيضا جاءت فيه فضائل من ناحية أعمال مخصوصة في الحج والعمرة، يعني الطواف جاءت له فضائل، السعي جاءت له فضائل، ركعتين بعد الطواف جاء في ذلك حديث، الوقوف بين يعني الوقوف يوم عرفة فيه فضائل، الرمي فيه فضائل، طواف الإفاضة فيه فضائل، وهكذا. فعندك فضائل على جهتين، إما من ناحية عموم الحج، وإما من ناحية أعمال مخصوصة في الحج، فعلينا أن ننتبه لهذه الفضائل. هنا قال في الحديث، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ قال بعض أهل العلم: الحج المبرور ما كان بمال حلال، وأتى فيه الإنسان بما يحبه الله عز وجل، وابتعد عما يبغضه الله سبحانه وتعالى. ونصوا على في موضوع الحج المبرور على أنه يكون بمال حلال، هكذا نص ابن عبد البر في بعض كتبه. فلذلك الإنسان إذا حج ينتبه إلى موضوع المال الحلال، وينتبه إلى البعد عما حرم الله عز وجل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في حديث آخر: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وأنبه على فائدة يذكرها أهل العلم الآن أيها الأحبة الأفاضل: متى يتفاضل الحج؟ يعني هذا قد حج متمتعا، وهذا قد حج متمتعا، فعلى جميعا نفس الأعمال، متى يتفاضل الحجاج؟ قال بعضهم: طبعا الأعمال القلبية هذه لا شك ولا ريب أنها من المسائل التي تتفاضل بها العبادات، ولكن نبه جماعة من أهل العلم أن العبادة تتفاضل بكثرة ذكر الله عز وجل فيها. لذلك كان هدي السلف أنهم إذا جاءوا للحج أو العمرة أكثروا من ذكر الله عز وجل، حتى ذكر في ترجمة الخطيب البغدادي، والخطيب كان محدث وعنده نهم في موضوع تحديث الناس ورواية العلم، أنه كان إذا جاء للحج ختم في كل يوم ختمة، وبعد هذه الختمة يحدث الناس بمسائل العلم والحديث. وكان السلف كما صح عنهم يستحبون لمن جاء للحج
أن يختم ختمة في مكة المكرمة، وكانوا أيضا يكثرون من الصدقة إذا جاءوا للحج والعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم بأنه في يوم النحر ذبح نحر كم ناقة؟ 100 ناقة، وهذا دليل على كثرة الصدقة وكثرة إطعام الطعام. فالمقصود أننا في الحج نكثر من ذكر الله عز وجل. وللأسف الشديد فإن كثيرا من الناس يغفلون عن كثرة ذكر الله عز وجل في أيام الحج، تجدهم إما أنهم قد انشغلوا بقيل وقال أو انشغلوا بهواتفهم، وللأسف الشديد حتى في يوم عرفة تجد بأن بعضهم لا يذكر الله عز وجل إلا قليلا، وهذا من التفريط العظيم وهذا من الحرمان الكبير. اجتهدوا، وكلنا والمتكلم ينبغي عليه أيضا أن يلتفت إلى هذا، لنجتهد جميعا في كثرة ذكر الله عز وجل والإقبال على تلاوة القرآن وعلى الطاعة وعلى الجد والاجتهاد في أعمال وأيام الحج حتى يكون لنا هذا الأجر العظيم. ومعلوم أيها الإخوة الكرام بأن الإنسان يجد في حجة مشقة وتعب وعناء وغير ذلك، فهل يقبل على نفسه أن يرجع من هذا الحج ولم يكتب له الأجر العظيم والثواب الجزيل؟ الإنسان لا يقبل ولا يرضى على نفسه بذلك. فاجتهدوا في أن يكون الإنسان ممن حج الحج المبرور. ونبه الحافظ النووي على مسألة تتعلق بالحج المبرور، أن من شروط أو من صفات الحج المبرور عدم تعمد ارتكاب محظور من محظورات الإحرام دون داع أو سبب أو مبرر، أو ترك واجب من واجبات الإحرام من واجبات الحج والعمرة متعمدا. كيف هذا الأمر؟ رجل أيها الأحبة الأفاضل من دون سبب أو عذر في أيام الحج وهو محرم وضع طيبا، فلما قيل له كيف تضع الطيب والمحرم من محظورات الإحرام أن يضع طيبا؟ قال الموضوع بسيط، سأكفر وأفدي فدية الأذى والأمر يسير ولا شيء، بدل الشاه سأذبح 10 شياه. ليس المقصود تذبح شاه ولا 10 شياه، ولكنك تلبست بالإحرام فيجب عليك أن تبتعد عن محظورات الإحرام. شخص آخر يقول المبيت في مزدلفة، على قول جماهير أهل العلم وحكي إجماعا أنه واجب من واجبات الحج، وحتى لا أشق على نفسي سأذهب مباشرة إلى طواف الإفاضة ويعني أفدي عن هذه وأذبح دما عن هذا الواجب الذي تركته متعمدا. لا يجوز لك مثل هذا. ونص الحافظ النووي أن من يصنع هذا فليس حجه بالحج المبرور، مع التنبيه أيها الإخوة الكرام طالب العلم في الحج وفي جميع العبادات يوسع على الناس بما وسع الله عز وجل عليهم، لا يشدد عليهم تشديدات من عقله. نبه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى أن بعضهم قد يفتي الناس بأشياء ما تلزمهم في الشرع. أنا سمعت بنفسي أحد المفتين، وهذه الصورة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في مسائل الحج، قال بعضهم يقول لا يجب عليك دم ولكن تذبح دم تأديبا، وهذا الكلام غير صحيح وهذا الكلام ليس بصواب. فطالب العلم لا يفتح مجال للرخص ونضيع مسائل الحج، وأيضا لا يشدد تشديد ما أنزل الله عز وجل به من سلطان في مسائل الحج، بل طالب العلم يتبع الدليل، يتبع قال الله وقال نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، وهذا لفظه ورواته ثقات. الحديث هذا أصله عند البخاري في الصحيح، هذا الحديث أصله أنه عند البخاري في الصحيح. عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. طيب ما الفرق بين رواية البخاري وهذه الرواية التي أوردها المؤلف؟ رواية الباب فيها ذكر الحج والعمرة، وفي رواية البخاري ليس فيها ذكر العمرة وإنما فيها فقط ذكر الحج. لذلك رجح بعض أهل العلم في هذا الخبر أن ذكر العمرة غير محفوظ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لكنا أفضل الجهاد. ما هو هذا أفضل الجهاد؟ قال الحج، هذه رواية البخاري. أما ذكر العمرة ينبه بعض أهل العلم أن هذا اللفظ غير محفوظ، أعرض عنه صاحبي الصحيح. طيب قد يقول قائل ما الفرق بين المسألتين؟ هناك فرق بين المسألتين، هناك فرق بين الروايتين. الرواية هذه رواية الباب تدل بارك الله فيكم على أن العمرة أيضا واجبة، على أن العمرة أيضا واجبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن، وهذه من ألفاظ الوجوب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما هو الجهاد الذي، ما هو الأمر المكتوب على النساء؟ الحج والعمرة، هذه على حسب رواية الباب. أما رواية البخاري الأمر المكتوب على النساء ما هو؟ الحج فقط. وأنبه أيضا على مسألة، عدم صحة دليل خاص في مسألة معينة لا يلغي المسألة من أصلها، يعني هذه المسألة قد يدل عليها 10 أدلة، دليل واحد تكلم فيه أهل العلم ولم يثبت هذا الدليل، هناك 9 أدلة تدل على هذه المسألة. طيب مسألتنا الآن، ما حكم العمرة؟ هل العمرة واجبة أم العمرة سنة من السنن؟ اختلف العلماء، بعض أهل العلم يقول أكثر العلماء يرون أن العمرة سنة، وبعض أهل العلم يقول أكثر العلماء يرون أن العمرة واجبة. المسألة فيها خلاف، الشافعية والحنابلة يرون وجوب العمرة، غيرهم يرى سنية العمرة، وهذه مسألة فيها خلاف، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول الأصوب هو وجوب العمرة، القول الأصوب هو وجوب العمرة، وهو اختيار الإمام البخاري. وجوب العمرة أيها الأخوة الكرام، الآن من يأتي إلى الحج يحج إما قارنا وإما متمتعا، فهذا قد أدى ما أوجبه الله عز وجل عليه، هذا قد أدى ما أوجبه الله عز وجل عليه. مع التنبيه، إذا قلنا بأن العمرة واجبة والحج أيضا واجب، هل يعني هذا أن العمرة ركن من أركان الإسلام؟ لا، قد يكون الشيء واجب والشيء الآخر واجب، ولكن الثاني أشد وجوبا من الأول. مثال أيها الأخوة الأفاضل، على قول بعض أهل العلم يرون بأن صلاة العيد واجبة، على قول بعض أهل العلم يرون أن صلاة العيد واجبة، وصلاة والصلوات الخمس واجبة أم مستحبة؟ أجيبوا، صلوات الخمس واجبة. هل وجوب صلاة العيد مثل وجوب الصلوات الخمس؟ لا، بين المسألتين فرق، بين المسألتين فرق. صحيح بأن صلاة العيد واجبة على قول بعض أهل العلم، لكن الصلوات الخمس ركن من أركان الإسلام، كذلك العمرة واجبة، لكن الحج ركن من أركان الإسلام. ومما يؤكد هذا الأمر أيها الأخوة الأفاضل أنه جاء عن عبد الله بن عمر وجاء عن عبد الله بن عباس ما يدل على ذلك. عن ابن عمر، وهذا رواه البخاري معلقا في صحيحه، قال ليس أحد إلا وعليه حجة أو عمرة، ليس أحد إلا وعليه حجة أو عمرة، يعني الإنسان عندما يعتمر لأول مرة يستشعر أنه يؤدي عبادة واجبة يحبها الله سبحانه وتعالى. وفي البخاري معلقا عن ابن عباس أنه قال إنها لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله، إنها لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله، يعني الله عز وجل قرن بين الحج والعمرة، والحج واجب، استنبط عبد الله بن عباس أن العمرة إذن أيضا تجب على المسلم في العمر مرة، فإن تمتع أو قرن سقط عنه هذا الأمر الواجب، سقط عنه هذا الأمر الواجب. في صحيح البخاري باب وجوب العمرة وفضلها، باب وجوب العمرة وفضلها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، وأن تعتمر خير لك. رواه الإمام أحمد وضعفه والترمذي وصححه، وقد روي موقوفا وهو أصح. والصواب أن هذا الخبر لا يثبت مرفوعا وأيضا لا يثبت موقوفا، لا يثبت مرفوعا ولا يثبت أيضا موقوفا، بل النصوص الأكثر الواردة عن الصحابة الكرام في وجوب العمرة، وحسب الذي أعرفه لم يأتي شيء في استحباب العمرة إلا عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا بعضهم تكلم في هذا السند وجاء عنه ما يدل أنه توقف ولم يكن عنده علم هل العمرة واجبة أم العمرة مستحبة. ولكن جاء أيضا أيها الأخوة الكرام عن جابر، جاء عن ابن عمر، وجاء عن ابن عباس، وعن زيد بن ثابت، وعن جماعة، وعن عمر بن الخطاب. في وجوب العمرة آثار كثيرة، جاءت آثار كثيرة في وجوب العمرة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. الروحاء منطقة بين مكة والمدينة، الروحاء منطقة بين مكة والمدينة. الركب جماعة على إبلهم، الركب جماعة على إبلهم. هذه المرأة حملت ورفعت هذا الصبي فقالت: ألي هذا حج؟ معنى كلام المرأة: يا رسول الله، إذا أنا حجيت بهذا الطفل هل يكون له أجر الحج، يكون له ثواب من الله عز وجل؟ قال: نعم وسيكون لك ثواب على هذا العمل. ولو تتأملون في الحديث: فرفعت إليه امرأة صبيا. هذا الصبي الذي رفع هل هو كبير أم صغير؟ هذا ليس بكبير، بدليل أن المرأة تمكنت من رفعه. إذا تقريبا كم عمره؟ 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات، تقريبا في هذا الحدود تقريبا، وقد يكون دون ذلك أيضا، وقد يكون دون ذلك. ولا يمكن أن يكون مثلا، أو يصعب أن يكون عمره 12 سنة 13 سنة، هذا الأمر في الغالب قد يصعب على النساء فعل مثل هذا الأمر. طيب، الآن نأتي إلى مسألتنا. قبل هذه المسألة، الحج أيها الأخوة الكرام من العبادات التي لها أحكام خاصة. يعني الصلاة مثلا لا يجوز الإنسان أن يصلي عن أحد، رجل موجود في البيت مثلا تذهب أنت وتصلي عنه صلاة الفجر، لا يجوز مثل هذا الأمر. أما الحج في أحوال مخصوصة يجوز فيها أن تحج عن الحي، يجوز فيها أن تحج عن الحي. طيب الصلاة، لو كان عندي طفل صغير هل يجوز لي أن أصلي عنه؟ لا يجوز أن أصلي عنه. أما في الحج فهناك أمور خاصة في مثل هذه المسألة. طيب، أولا قبل أن نتكلم عن الحكم، إذا حجت المرأة أو الرجل بصبي صغير له ماذا يصنعون؟ كيف يحجون؟ بارك الله فيكم. نقول: ينظر في حال هذا الصبي. إذا كان هذا الصبي مميز، يعني يستطيع أن يفهم الآن نحن وين، ما قل كذا فيقول كذا، ارمي الجمرة يرمي الجمرة، يعني هذا غالبا يكون من عمر مثلا 4 سنوات إلى دون البلوغ، إلى عمر 12 13 سنة. هذا إذا قلت له نحن في مكة، نحن موجودين الآن في عرفات في مزدلفة، يستوعب يفهم عليك، فهذا يؤدي كل عمل وحده. والعمل الذي لا يستطيع أن يؤديه، إما أن يحمل حمل في هذا العمل، وإما أن نحن نقوم بهذا العمل عنه. مثلا الزحام شديد، وهذا الصبي صحيح يعرف أن في رمي وأن هناك جمرات وأن هناك أيام التشريق وغيره، لكن الزحام شديد فنحن رمينا عنه، لا حرج. لكن الأصل أن يأتي بهذا العمل وحده قدر الاستطاعة، أن يأتي بهذا العمل وحده قدر الاستطاعة. وهنا المسألة واضحة. ولكن لو حجينا بصبي عمره سنة أو عمره 3 أشهر أو عمره 2 سنين، ماذا نصنع بهذا الصبي؟ نحج عنه وننوي نحن عنه الحج، ويكون معنا محمولا في الحج. وبعض الأمور التي لا يمكن أن يقوم بها مثل رمي الجمرات، نحن من يرمي الجمرات عنه، فلابد أن ننتبه لهذه المسألة. لكن في كلا الحالتين أيها الأحبة الكرام، لابد على هذا الصبي أن يجنب محظورات الإحرام، فانتبهوا لهذه المسألة الخطيرة العظيمة. يعني لو أن رجلا حج بصبي له عمره بارك الله فيكم 9 سنوات، هذا بالغ أم غير بالغ؟ غير بالغ، هذا الصبي نتكلم عن الحال الأغلب. فقلنا له قل لبيك اللهم حجا، وحج هذا الصبي في قبل يوم عرفة أو في يوم عرفة، تعب هذا الصبي ورمى ملابس الإحرام ونزعها وقال أبطلت حجي، لا أريد أن أكمل الحج، وأبوه قال اترك الحج شفقة عليه. على الصواب من أقوال أهل العلم أن هذا الحج لا يبطل ويجب عليه أن يمضي فيه، بدليل قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. لذلك كان بعض أهل العلم ينبه على مسألة، إذا كان الصبي صغيرا جدا فيقول لا تحرموا بالحج لهذا الصبي ودعوه على حاله، خشية أن يشق الأمر على والديه مشقة عظيمة، وهذا يقع خاصة مع الزحام الشديد، مع الزحام الشديد. وإلا لو أحرم هذا الصبي بالحج فيلزمه ما يلزم الكبار من ناحية البعد عن محظورات الإحرام، البعد عن محظورات الإحرام. فلو احتاجت أمه مثلا أن تضع على رأسه طاقية لتغطيه من البرد، فيجب عليه على وليه طبعا أن يفدي عنه فدية الأذى، وهذا فدية الأذى الأمر يسير، ولكن إذا رفض إحرامه فهنا الإشكال، لا بد عليه أن يمضي في هذا الأمر. وقد مرت علي قبل أيام مسألة تتعلق بهذه الصورة، مسألة تتعلق بهذه الصورة عن فتاة وصبية صغيرة أحرم بها بالعمرة فرفضت العمرة، يعني تركت إكمال مناسك العمرة، وهذه لما كانت صغيرة، والآن تقدم إليها خاطب. هذا قبل أيام، أقول لكم نفس شخصيا مرت علي هذه المسألة، فهذه مسائل ينتبه لها، هذه مسائل ينتبه لها. وأيضا أيها الإخوة الكرام، الحج عن الصبي عليه إجماع أهل العلم أن الصبي يجوز أن تحج عنه، هذا عليه إجماع أهل العلم، قال القاضي عياض ولم يمنعه إلا بعض أهل البدع، ولم يمنعه إلا بعض أهل البدع. وبإجماع أهل العلم أن هذا الحج، وسيأتي معنا دليل خاص في المسألة، لا يجزئه عن حجة الإسلام، لكن له أجر، لا يجزئه عن حجة الإسلام، ولكن لهذا الصبي أجر. بل جاء عن ابن سيرين بإسناد لا بأس به أنهم كانوا يرون أن المرأة إذا حجت وفي بطنها حبل أن له حجا، أي له أجر الحج، هذا كان يراه السلف، له أجر يؤجر على هذا الحج، ولكن حجة الإسلام باقية في ذمته، لكن حجة الإسلام باقية في ذمته. ثم إذا نتعلم أيضا من هذا الحديث أن من شروط وجوب الحج ماذا؟ البلوغ. إذا ما كان بالغ الحج غير واجب عليه، إذا لم يكن بالغا فالحج غير واجب عليه. قال وعنه، أي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف النبي، رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. الفضل ابن العباس، أخو عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما، خثعم قبيلة من قبائل العرب. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه مسألة، وهي أن يحج عن الرجل العاجز ببدنه، أن يحج عن الرجل العاجز ببدنه. قبل أن أذكر تفاصيل هذه المسألة، الحج عن الغير، الرجل يحج عن المرأة أو المرأة تحج عن الرجل، هذا الأمر جائز بالإجماع من ناحية الرجل يحج عن المرأة أو المرأة تحج عن الرجل. يعني رجل يقول أنا عندي أمي، يجوز أن أحج عنها في الحالات التي يجوز الحج عنها؟ نعم. واحدة تقول هل يجوز أن أحج عن أبي في الحالات التي يجوز أن أحج عن والدي؟ نعم. يجوز أن أحج عن أختي، يجوز الأخت أن تحج عن شقيقها؟ نعم يجوز. فحج الرجل عن المرأة أو المرأة عن الرجل من ناحية اختلاف جنس الرجل عن المرأة، هذا الأمر جائز بالإجماع، حكم الإجماع الحافظ ابن حجر. وأيضا أيها الإخوة الكرام حديث الباب دليل على هذا، المرأة تريد أن تحج عن والدها. طيب بالنسبة الآن للحج عن الغير، متى يجوز؟ نقول أولا إذا كان هذا الغير قادرا ببدنه وماله وهو حي، قادر ببدنه وماله، يعني أكيد بيكون حي لأنه قادر ببدنه وماله، فهذا لا يجوز الحج عنه بالإجماع. هذا لا يجوز الحج عنه بالإجماع، يجب على هذا الإنسان أن يحج هو بنفسه، أما أن يحج غيره عنه فلا يجوز مثل هذا الأمر بإجماع أهل العلم. الحالة الثانية أن يكون عاجزا ببدنه وماله، أن يكون عاجزا ببدنه وماله، فهذا يسقط عنه الحج ولا يجب أن نحج عنه، هذا يسقط عنه الحج ولا حتى يخرج الحج من تركته، ما يخرج، لأنه فقير يعني عاجز بماله، ما عنده مال، وأيضا عاجز ببدنه ما يستطيع الحج، يعني هو صحيا لا يستطيع الحج وماليا أيضا لا يستطيع الحج، فهذا لا يحج عنه. عندنا حالة ثالثة، أن يكون هذا الرجل عاجزا بماله، قادرا ببدنه، عاجز بماله، عاجز بارك الله فيكم بماله وقادر ببدنه، وهذا أغلب حال فقراء المسلمين. لو قلت له هل تستطيع بدنيا على الحج؟ يقول نعم ولكني فقير لا أملك المال، أو لم يخرج اسمي في الترشيح، ترشيح الحج، لأني ما استطعت أن أدفع لهم المال. أما من ناحية قوة البدن عمره شاب، عمره 20 سنة، عمره 30 سنة، فهذا أيضا لا يحج عنه ولا يجب أن يحج عنه لأنه معذور عند الله سبحانه وتعالى. عندنا بارك الله فيكم الحالة الأخيرة. ما هي الحالة الأخيرة؟ أن يكون الرجل عاجزا ببدنه قادر بماله، فهذا يجب أن يحج عنه، هذا يجب أن يحج عنه، أن يكون عاجزا ببدنه ما يستطيع الركوب على الراحلة ولكنه قادر بماله، فهذا يجب أن يحج عنه. والدليل حديث الباب، في حديث الباب قالت المرأة إن فريضة الله، إن فريضة الله، فلاحظوا بارك الله فيكم جعلت هذا الحج مفروض على والدها، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك لأنه لا يثبت على الراحلة، فإذا هو عاجز ببدنه ما يثبت على الراحلة، قادر بماله ما سقط الحج عنه وبقي الحج واجبا عليه. لذلك أيها الإخوة الكرام لا يتساهل في الحج عن الحي ولكن يستفصل في حاله. بعض الناس يقول لك فلان الفلاني شاب عمره 20 سنة ولكنه ما عنده مال للذهاب للحج، نقول ما يحج عنه وإنما ينتظر في حاله، لعله في هذه السنة ما عنده مال، يوسع الله سبحانه وتعالى عليه بإذنه سبحانه وتعالى. وأما أن يحج عن كل أحد، واحد عنده شاب قوي في البيت وذلك لا يريد أن يذهب إلى الحج ويأتي واحد يقول أنا سأذهب وأحج عنه، لا يجوز لك مثل هذا الأمر. ثم قال وعنه، أي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. من جهينة، قبيلة الجهني، يعني قبيلة جهينة والآن نسبة إليها جهني، موجودة إلى يومنا هذا وستكون موجودة إلى قيام الساعة، ستكون موجودة إلى قيام الساعة. ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم على راعيين من جهينة يأتيان موضع من المواضع إلى آخره، فقبائل بعضها سيكون موجود إلى قيام الساعة. قال هنا أقضوا الله، ما تقدير الكلام؟ أقضوا حق الله، أقضوا ما أمر الله، أقضوا ما وجب عليكم من أداء فرائض الله، هذا معنى الخبر، هذا معنى الخبر. هذا الحديث يدل على أن يعني سورة الحديث امرأة نذرت أن تحج، قالت لله علي نذر أن أذهب إلى الحج، ماتت هذه المرأة قبل أن تحج، فماذا نفعل الآن؟ نفي بهذا النذر ويحج عنها إما أبناؤها قرابتها أو يحج عنها أي شخص آخر، لأن هذا أمر واجب في ذمة المرأة، حجنا عنها من باب التبرع، من باب الإحسان، من باب التطوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان على أمك دين بتروحين تدفعين قيمة هذا الدين؟ قالت: نعم. معنى الكلام، تقدير الكلام، كذلك إذا كان هذا الدين يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، بحق الله سبحانه وتعالى. فيه دليل على مشروعية الحج عن الميت، فيه دليل على مشروعية الحج عن الميت. لا يجب هذا الأمر، ما يجب على الابن أن يحج عن والده، ولكنه تبرع وإحسان، ولك في ذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى، ولك في ذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى. بل بعض مشايخنا يرى أن حج التطوع يجوز عن الميت، يعني حتى لو كان هو قد حج عن نفسه يجوز لك أن تحج عنه وأن تهدي إليه ثواب هذه الحجة. ولكن أنبه على مسألة مهمة جدا: إذا كان الرجل قادرا بماله، عاجزا ببدنه، حيا، فإننا نحج عنه بعد استئذانه. بعض الناس يأتي وحجة الإسلام الآن، أمه امرأة عاجزة يروح الحج ويرجع قال: يا أمي أنا حجيت عنك وأديت الركن عنك. لا، ما يصح مثل هذا، وإنما تكون هذه الأمور بإذن واستئذان. أما الميت فحج عنه، ما يمكن استئذان الميت، يجوز لك أن تحج عنه. مثلا لو افترضنا أن رجل كان عنده أب، وهذا الأب قد بلغ من الكبر عتيا إلى أن وصل إلى مرحلة الخرف، ما يلزمك أن تستأذنه لأنه الآن خلاص، يعني ما ينفع الاستئذان معه. فنقول: أما إذا كان يعني يدرك ويعلم يحج عنه بعد أن يستأذن وأن يخبر بذلك. ثم قال: وعنه، أي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه البيهقي وغيره، ولم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة، وكذلك صححه ابن حزم، لكن زعم أنه منسوخ، والصحيح أنه موقوف، وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف شبه المرفوع. المرفوع أيها الإخوة الكرام، أو أثر عبد الله بن عباس الذي يكون شبه المرفوع وصحيح مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. يعني يتكلم عن الصبي وعن العبد، يتكلم عن الصبي وعن العبد. أما العبد فبإجماع أهل العلم أنه إذا حج قبل أن يعتق فإنه يعيد الحج إذا أعتق، يعيد الحج إذا أعتق. خالف بعضهم في هذا، ولكن الدليل يقضي عليه، ولكن الدليل حجة عليه. كذلك بالنسبة للصبي يعيد إجماعا، والدليل واضح في هذه المسألة، والدليل واضح في هذه المسألة. ثم قال: أيها الإخوة الكرام، يعني الآن من هذا الحديث تعلم أن من شروط وجوب الحج ماذا؟ الحرية. من شروط وجوب الحج الحرية. قال: وعنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث يتكلم عن مسألة: هل من شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم؟ يعني امرأة غنية قادرة ببدنها في صحة وعافية ما عندها محرم للحج، هل يجب أن تحج؟ إخواني انتبهوا، إذا قلنا يجب أن تحج، ما معنى هذا الكلام؟ إذا ماتت من دون حج، إذا ماتت من دون حج يجب أن نخرج الحج من تركتها، يجب أن نخرج الحج من تركتها. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ونبه على نقطة: المسألة سفر المرأة للحج حجة الإسلام من غير محرم هذه مسألة خلافية. نصر بعض أهل العلم الكبار أنه يجوز للمرأة أن تحج حجة الإسلام من غير محرم إذا وجدت الرفقة الآمنة. هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن من شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم، لأن الحديث واضح في هذا الباب، الحديث واضح في هذا الباب. وهذا هو الأحوط والأسلم والأبرأ للذمة. لكن لو افترضنا أن امرأة خرجت مع رفقة نساء من دون محرم. أما أن حجها باطل فهذا لا يقول به أحد من أهل العلم. وأما هل تأثم أو لا تأثم، إذا كانت هذه المرأة قد استفتت من تثق في دينه وأفتى لها بالجواز فلا شيء عليها، ولكن إذا استفتت من تثق في دينه وأفتى لها بالتحريم وخالفت فيخشى عليها من الإثم، يخشى عليها من الإثم. ثم قال: وعنه، أي عن عبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وهذا لفظه وابن ماجه وابن حبان وصحح البيهقي إسناده والإمام أحمد وقفه. الصواب في هذا الخبر أنه موقوف، الصواب في هذا الخبر أنه موقوف. قال ابن تيمية: ولا يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة، لا يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة. إذن هذا الخبر يدل على أن من شروط الحج عن الغير أن تحج عن نفسك، من شروط الحج عن الغير أن تحج عن نفسك، وهذا دليل واضح على هذه المسألة، هذا دليل واضح على هذه المسألة، وهذا قول الشافعية والحنابلة. ليست المسألة مجمع عليها، وإنما المسألة فيها خلاف. بعض أهل العلم يقول يجوز أن تحج عن غيرك ولو ما حجيت عن نفسك، ولكن الدليل يحكم عليهم، ولكن الدليل يحكم عليهم وحج عليهم، وحج عليهم. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، هذا القول لا شك ولا ريب أنه أحوط وأبرأ للذمة. أنبهكم على مسألة: جاء عن عائشة أن بعض قرابتها وأظنه عروة ابن الزبير استفتاها في تناول طعام في الحج، شك هل هذا الطعام من الصيد الذي سيأتي معنا أنه محرم بالإجماع أم ليس من الصيد، فقالت له: يا ابن أختي إنما الحج 10 أيام. معنى كلامها: يا ابن أختي تورع عن بعض الأشياء لمدة 10 أيام، وبعد هذه الأيام افعل ما شئت. كذلك في الحج في بعض المسائل نعم فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن عندنا ورع، عندنا تقوى، عندنا احتياط، عندنا خذوا عني مناسككم، هكذا يكون المسلم حريص على دينه. بعض الناس يستفتي في بعض المسائل المتعلقة بالحج ولو ترك هذه المسألة ما يترتب عليه شيء، إذن اترك هذا الأمر والأمر يسير، ابتعد عنه حتى لا تخدش حجك ولا يقع عليك أي شيء. نعم في بعض المضايق، بعض المسائل الخاصة، بعض الأحوال الخاصة قد يفتى الإنسان بشيء آخر أو شيء مختلف، فهذا الشيء يعني خلاف الوضع الطبيعي الاعتيادي. أما في الأحوال الطبيعية يحرص الإنسان على الأسلم والأحوط والأورع، حتى قال بعضهم: وليس في الدين مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. الإنسان يكون عنده ورع ويتورع عن أشياء خاصة عند أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى، والآن سيأتينا تطبيق على مسألة الورع، الآن سيأتينا هذا الأمر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. هذا الخبر أيها الأخوة الكرام يتكلم عن الميقات المكاني، لأن للحج ميقاتين: ميقات مكاني وميقات زماني. هذا الحديث يتكلم عن الميقات المكاني. ما هو الميقات المكاني؟ على وجه التقريب منطقة لا يجوز لك أن تتجاوزها وأنت تريد الحج والعمرة إلا وأنت محرم، منطقة لا يجوز لك أن تتجاوزها وأنت تريد الحج والعمرة إلا وأنت محرم. قال هنا لأهل المدينة ذا الحليفة، ذا الحليفة الآن تعرف باسم أبيار علي. يذكر بعضهم أن علي رضي الله عنه قاتل الجن في هذه المنطقة، وهذا لا دليل عليه، وهذا لا دليل عليه. ويذكر بعضهم، وهذا من يعني أقوال بعض المتأخرين وهذا كلام غير صحيح، يقول بأن الملك علي ملك دارفور قديما كان يأتي ويبعث بكسوة الحج بكسوة الكعبة من دارفور، وهذا الكلام ليس بصواب. أبيار علي هذه تسمية قديمة ذكرها ابن تيمية، أبيار علي هذه تسمية قديمة ذكرها ابن تيمية والعلماء من قبل، فلذلك هذا الكلام يعني لا دليل عليه. ولأهل الشام الجحفة في طريقك وأنت متجه إلى مكة المكرمة من جهة المدينة، ولأهل نجد قرن المنازل، يعني الآن ميقات أهل نجد السيل الكبير، ميقات أهل نجد الآن المعروف السيل الكبير، ولأهل اليمن يلملم المعروف الآن بالسعدية، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. طيب الآن عندنا مسألة أيها الأحبة الكرام، من يمر على الميقات لا يخلو من عدة أحوال، من يمر على الميقات لا يخلو من عدة أحوال. أولا يمر على الميقات وهو لا يريد النسك ولا يريد الوصول إلى مكة، يمر على الميقات وهو لا يريد النسك، ما يريد الحج ولا العمرة ولا يريد أن يذهب إلى مكة. كيف هذا الأمر؟ واحد من أهل المدينة سيمر على الميقات وهو يريد جدة، لا يريد الذهاب إلى مكة ولا يريد أن يذهب حج ولا يريد أن يذهب إلى عمرة، فهذا أيها الإخوة الكرام لا يلزمه الحج والإحرام، لا يلزمه الإحرام بالاتفاق، هذا لا يلزمه الإحرام بالاتفاق. مثال آخر، رجل من بلادنا يريد أن يذهب إلى جدة، عنده عمل في جدة ساعتين ثم يرجع مرة أخرى إلى الدولة، يعني هذا لا يريد الحج ولا يريد بارك الله فيكم أن يصل إلى مكة، لا يريد الأمرين، فهذا لا يلزمه الإحرام بالاتفاق، هذا لا يلزمه الإحرام عند الميقات بالاتفاق. طيب حالة ثانية، رجل مر على الميقات وهو يريد الحج والعمرة والذهاب إلى مكة، يريد أن يذهب إلى الحج والعمرة والذهاب إلى مكة، فهذا يلزمه الإحرام بالاتفاق، هذا يلزمه الإحرام بالاتفاق. وهذه مسألة أيها الأحبة الأفاضل رغم وضوحها والله رأيت بعض الناس يتساهل فيها تساهلا عظيما، بعض الناس يأتي إلى يريد أن يذهب إلى العمرة فيكون مرهقا متعبا، فقال لي أحدهم نزلت إلى مطار جدة ورحت مكة يومين ارتحت فيها وبعدين أريد أن أحرم بالعمرة، هذا لا يجوز أيها الأخوة الأفاضل، هذا العمل لا يجوز، فانتبهوا لذلك. من أراد أن يحرم بالحج أو العمرة فيحرم من الميقات، سيأتي معنا بعض التفاصيل لاحقا، سيأتي معنا بعض التفاصيل لاحقا. طيب عندنا مسألة ثالثة، رجل لا يريد النسك وهو يريد الذهاب إلى مكة، رجل عنده مؤتمر في مكة، عنده تجارة في مكة، عنده عمل معين في مكة، هذا موجود وقد يعرض لبعض الناس، فهو يريد الذهاب إلى مكة لا يريد أن يذهب للحج أو العمرة، هل يجب عليه أن يدخل مكة محرما؟ يعني لازم يعتمر حتى يعني ويدخل مكة ثم بعد ذلك ينظر إلى عمله؟ هذه واضحة صورة المسألة؟ واضحة بارك الله فيكم؟ طيب هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم، ولا يخالف في هذا إلا الشافعية في قول على أنه يجب عليه أن يحرم بعمره، يجب عليه أن يحرم بعمره، وأما أن يأتي ويدخل مكة من غير إحرام قالوا ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من غير إحرام إلا في فتح مكة، إلا في جهاد في حرب هو محتاج إلى عدم الإحرام، لكن في الوضع الطبيعي الاعتيادي ما تدخل مكة إلا وأنت محرم، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يدخل أحد مكة إلا محرما، لا يدخل أحد مكة إلا محرما. وهنا الآن نأتي إلى مسألتنا، مسألة الورع التي ذكرناها، الخلاف قوي بين أهل العلم وجماهير أهل العلم وبعضهم يحكيه إجماعا على أنك تدخل مكة بإحرام، إذن أحرم وأت بالعمرة. وين صورة هذه المسألة؟ رجل أيها الأخوة الكرام جاء إلى العمرة مع والدته في رمضان، ومكثت والدته تريد أن تمكث في مكة أسبوع، هو الآن سافر بها ونزلها في مكة، ثم يريد أن يأتيها بعد أسبوع أو أسبوعين، والآن تركها ورجع إلى الدولة، يريد أن يأتيها بعد أسبوع أو أسبوعين يأخذها ويرجعون إلى الدولة مرة أخرى، فأحرم بعمرة، أحرم بعمرة ولا تدخل مكة من غير إحرام على الراجح من أقوال أهل العلم، إلا من كانت حاجته متكررة فهذا لا يجب عليه أن يحرم بإجماع أهل العلم حكاه ابن عبد البر، رجل يعمل راعيا عنده إبل في مكة ويرعاها، يخرج بها خارج حدود الحرم ثم يرجع، هل نقول له كل يوم لازم تعتمر؟ هذا الأمر في مشقة وأمر عظيم جدا ويصعب جدا على الإنسان، فنقول له لا يلزمك أن تحرم بعمرة ولا يلزمك أن تدخل مكة محرما. مثال آخر، رجل يعمل في الشرطة في مكة المكرمة، ومعلوم بأن بعض مخيمات الشرطة هذه تكون أين؟ تكون في عرفة، وعرفة من الحل وليست من الحرم، وهو يحتاج أن يذهب في ساعة العمل إلى مكة ويرجع، عمله في مكة وسكنه خارج مكة يوميا، لا يلزمك أن تحرم كل يوم. هذا بإجماع أهل العلم حكاه ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى. إذن عندنا أحوال، من لا يريد الحج ولا يريد مكة لا يجب عليه أن يحرم بالإجماع، من يريد الحج والعمرة يجب عليه أن يحرم بالإجماع، من يريد مكة ولا يريد النسك على الراجح من أقوال أهل العلم وبعضهم يحكيه إجماعا أنه لا بد أن يدخل مكة محرما، لا بد أن يدخل مكة محرما. الحالة الأخيرة، من يتكرر دخوله للحرم كل يوم يعني أو كل يومين فلا يلزمه أن يحرم بإجماع أهل العلم. طيب عندنا مسألة، رجل متردد يعني وصل إلى جدة متردد، هل الآن سيسعني الوقت إن أنهي عملي وأجد وقت للعمرة أو لا أجد؟ هذا موجود أحيانا، بعض الناس يقول أنا جيت جدة عندي شغل ساعتين وما أدري يمكن يطول عملي أو لا يطول، فإن لم يطول بروح أعتمر إن شاء الله، إن طال عملي ما يمديني لأني لابد أن أرجع إلى الدولة. المتردد نيته التردده كالعدم، المتردد تردده كالعدم، يعني متى ما تيسر له من جدة يحرم ثم ينزل إلى مكة، لا يلزمه أن يمر على الميقات محرما، لا يلزمه أن يمر على الميقات محرما. طيب عندنا الآن مسألة، من تجاوز الميقات من غير إحرام ماذا عليه؟ من تجاوز الميقات من غير إحرام ماذا عليه؟ نقول له عدة أحوال، الحال الأولى أن يرجع للميقات فيحرم من الميقات، أن يرجع للميقات فيحرم من الميقات، فهذا لا شيء عليه وإحرامه صحيح، إحرامه صحيح ولا شيء عليه. الحالة الثانية أن يحرم بعد الميقات ولا يرجع للميقات، يعني رجل وصل إلى جدة، يوم وصل إلى جدة وعندما نزلت الطائرة أحرم الآن، طيب يا فلان أنت أحرمت الآن وما رجع إلى الميقات، يجب عليه أن يذبح دما لأنه ارتكب محظور من محظورات الإحرام. طيب مسألة، لو أحرم وقال لبيك اللهم عمرة في جدة ثم رجع للميقات، على الراجح من أقوال أهل العلم أن رجوعه كالعدم، يجب عليه أن يذبح دما. إذن إذا نزل الرجل وتجاوز الميقات من غير إحرام له حالتين، إما أن يرجع إلى الميقات قبل أن يحرم فهذا لا شيء عليه، وإما أن يحرم بعد الميقات، رجع أو لم يرجع للميقات يجب عليه أن يذبح دما، يجب عليه أن يذبح دما لأنه ترك واجب من واجبات الإحرام، ترك واجبا من واجبات الإحرام. طيب عندنا مسألة، الآن أهل اليمن أين ميقاتهم؟ يلملم جنوب مكة المكرمة، رجل طار من اليمن بالطائرة إلى المدينة النبوية ومن المدينة النبوية يريد أن يذهب إلى مكة، وين بيكون ميقاته؟ أبيار علي ذا الحليفة، أبيار علي، لأن ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، يعني هو الآن صحيح ليس من أهل المدينة ولكنه سيمر على الميقات وهو يريد مكة، إذن سيكون ميقاته ماذا؟ سيكون ميقاته من ذا الحليفة، سيكون ميقاته من ذي الحليفة، فهذه مسألة أيضا ينتبه لها، هذه مسألة ينتبه لها. طيب عندنا مسألة، في بين مكة والمدينة قرى، هؤلاء من أين يحرمون؟ يعني قرية مثلا هكذا أخوان الكرام، إذا قبل أن تصل إلى مكة بمئة كيلو ستجد قرية على وأنت جاي من المدينة على يسارك اسمها خليص، هكذا خاء لام ياء صاد، هذه نزلها الحافظ بن حجر وروى عن بعض مشايخها، نزلها الحافظ بن حجر وروى عن بعض مشايخها. هؤلاء من وين يحرمون؟ يحرمون من بيوتهم، يحرمون من بيوتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان دون ذلك، ومن كان قبل الميقات، من أين يحرم؟ يحرم من منطقته، من مكانه. طيب الآن بين ميقات أهل الطائف، ميقات السيل الكبير، ميقاتنا نحن إذا جئنا بالبر، وبين مكة في بيوت وقرى، هؤلاء من أين يحرمون؟ يحرمون من بيوتهم، يحرمون من بيوتهم. طيب أهل مكة من أين يحرمون؟ أهل مكة لهم حالتي، إما أن يحرموا بالحج، وإما أن يحرموا بالعمرة. أما إذا أحرموا بالحج فبإجماع العلماء يحرمون من مكة، بإجماع أهل العلم يحرمون من مكة، من بيوتهم، من منازلهم، حتى لو كان الرجل نازلا على مكة المكرمة، مثل حجاج الدولة الآن إذا جاءوا إلى مكة قبل يوم عرفة بأربعة أيام وتمتعوا وخلعوا ملابس الإحرام، يريدون أن يحرموا بالحج، من أين يحرمون؟ يحرمون من بيوتهم، من سكنهم في مكة المكرمة. طيب إذا أراد المكي أن يحرم بعمرة من أين يحرم؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، الأمة الأربعة على أنه يحرم من الحل، يحرم من الحل، يخرج خارج حدود الحرم، سواء كان من جهة عرفة، سواء كان من جهة التنعيم، من جهة جدة، إلى غير من جهة الطائف، إلى غير ذلك من الجهات، يحرم إذن من الحل. جاء عن عبد الله بن الزبير، وكان مكيا عبد الله بن الزبير، أنه إذا أراد أن يعتمر أحرم من التنعيم، جاء عن عبد الله بن الزبير أنه إذا أراد أن يعتمر أحرم من التنعيم. وقبل هذا عائشة رضي الله عنها لما أحرمت بالعمرة من أين أحرمت؟ من أين؟ من التنعيم، من مسجد عائشة الآن المعروف الآن، من مسجد عائشة المعروف الآن. فلذلك بارك الله فيكم، أهل مكة إذا أرادوا أن يحرموا بعمرة من أين يحرمون؟ يحرمون من الحل. إذا أرادوا أن يحرموا بالحج يحرمون من بيوتهم ومن مساكنهم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذا الحديث يتكلم عن أنواع النسك، أنواع الحج، أقسام الحج. بعض الناس يتصور أن الحج كله على طريقة واحدة، وهذا ليس بصواب. وهنا أيها الأخوة الكرام أنبه على مسألة: هذا الاختلاف في أنواع الحج من رحمة الله العظيمة بهذه الأمة. لماذا؟ لأن القسم من الحجاج يحجون مفردين، وهم يظنون في ظنهم حسب علمهم مبلغ اجتهادهم أنهم يطبقون السنة، وقسم يحجون قارنين وهم يظنون أنهم يطبقون السنة، وقسم يحجون متمتعين ويظنون أنهم حسب اجتهادهم يطبقون السنة. تخيلوا لو كل الحجاج كانوا مفردين، كل الحجاج كانوا متمتعين، كل الحجاج كانوا قارنين، قد تقع مشقة عظيمة جدا. فهذا الاختلاف من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، وهذا اختلاف يعضده الدليل، ليس اختلاف من الرأي والهوى. الاختلاف المذموم أيها الأخوة الكرام اختلاف يكون حسب الهوى والمزاج. أما طالب علم درس مسألة، هل أقرأ الفاتحة خلف الإمام أم لا، هل أنزل على اليدين أم الركبتين، هذا اختلاف يسير في مسألة علمية، ولا يزال أهل العلم يختلفون. وأما أن الإنسان يأتي لك في مسائل الخلاف فيها ضعيف أو الدليل فيها واضح ويقول في المسألة خلاف، طيب في المسألة خلاف، وين الراجح من هذا الخلاف؟ وجود الخلاف ليس بعذر لك عند الله عز وجل في تتبع الرخص، وجود الخلاف ليس بعذر لك عند الله عز وجل في تتبع الرخص. وطالب العلم أيها الإخوة الأفاضل إذا درس المسائل الشرعية كي يترك العمل فليبكي على نفسه، طالب العلم إذا درس المسائل الشرعية كي يترك العمل ويركن إلى أهواء النفس فليبكي على نفسه. بعض الناس يريد مسألة معينة في باله، يبدأ يقلب في الأدلة حسب ما يريده هو شرقا وغربا، ثم يأتيك ويقول المسألة فيها قليل والمسألة فيها خلاف وغيره وكذا، هذا صاحب هوى. أما رجل من أهل العلم ويعرف عنه التجرد وتحري السنة واتباع الدليل وتبين له رأي في مسألة فلا يثرب عليه، يمكن يناصح يناقش هذه مسألة أخرى، ولكنه رجل مجتهد ويعذر في هذه المسألة. والآفة العظمى أن يتتبع الإنسان الرخص ويتبع الهوى. طيب، أنواع وأقسام الحج ثلاثة أنواع لا رابع لها، ثلاثة أنواع لا رابع لها، إما أن يكون الإنسان مفردا، وإما أن يكون قارنا، وإما أن يكون متمتعا. مفردا شو معنى الإفراد؟ أن يحرم بالحج، يأتي بالحج فقط، يقول لبيك اللهم حجا ويأتي بأعمال الحج فقط، هذا بالنسبة لي المفرد. بالنسبة للقارن، والمفرد ما عليه هدي، بالنسبة للقارن أن يأتي بالحج والعمرة ولا يفصل بينهما بتحلل، وعليه الهدي. أن يأتي بالحج والعمرة ولا يفصل بينهما بتحلل، وعليه الهدي. بالنسبة للمتمتع، أن يأتي بحج وعمرة ويفصل بينهما بتحلل ويكون عليه الهدي. أن يأتي بحج وعمرة يفصل بينهما بتحلل ويكون عليه الهدي. إذن القارن والمتمتع يختلفان عن المفرد في ماذا؟ في وجوب الهدي. طيب، المتمتع يختلف عن القارن والمفرد في التحلل، في التحلل. المفرد ما في تحلل لأنه لابد ينتهي من أعمال الحج ثم ينتهي. القارن أيضا لا يوجد تحلل، ينتهي من العمرة والحج ثم يتحلل. أما المتمتع لا، هناك عمرة يتحلل منها ثم بعد ذلك يأتي بأعمال الحج، ثم يأتي بأعمال الحج. طيب، أولا عندنا مسألة، هل أي واحد من هذه الأنواع جائز أم يجب أن تحج بنوع معين؟ بإجماع أهل العلم، وهذا قول جماهير أهل العلم، وقد يحفظ خلاف يسير في المسألة، أنه يجوز لك أن تحج مفردا أو قارنا أو متمتعا. يجوز لك أن تحج مفردا أو قارنا أو متمتع، تختار ما تشاء، هذا بإجماع أهل العلم. ما تكلمنا الآن عن الأفضلية، ما تكلمنا الآن عن الأفضلية. طيب، عندنا مسألة، ما الدليل على الجواز؟ شوف دقة أهل العلم وفهم أهل العلم وانتزاعهم للأدلة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم وأنه ينزل في آخر الزمان، ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة مرفوعا عند الإمام مسلم في الصحيح، قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا، هذا يشمل الإفراد، معتمرا هذا يشمل المتمتع، أو ليثنينهما القارن. واضح بارك الله فيكم. وهذا في آخر الزمان، وذكره نبينا صلى الله عليه وسلم على جهة الإقرار، وقلت لكم أجمع أهل العلم على هذا. طيب، عندنا مسألة، كيف كان حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال لكم، سأحاججك، جاهز؟ من أحاججك؟ عندك أدلة؟ هات، ما عندك أدلة نتوقف. طيب، وين دليلنا قارن؟ الشيخ، سؤال لك. لا لا، لست أنت، الله يرضى عليك، الله يرحم والديك. لا، في الأخير الشيخ، لا لو هو أجاب، ما الدليل على أنه كان قارنا؟ غيره. طيب، حديث الباب اللي بين أيدينا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في حديث الباب؟ الآن أتكلم عن حديث الباب، هاي جماعة، بس الحديث الباب محمد، الآن نتكلم عن حديث الباب الذي بين أيدينا، كان ماذا؟ أحسنت، حديث الباب يدل على أنه كان مفردا، مفردا، ما كان قارنا. نتكلم الآن إخواني عن حديث الباب الذي بين أيديكم، الكتاب الذي بين أيديكم. قال: منا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج، وقال أولا منا من أهل بعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحاج. إذا كان مفردا أم قارنا؟ كان مفردا. من هذا الحديث الآن أتكلم عن حديث الباب. ولكن أيها الإخوة الكرام، روى مجموعة من الصحابة، فوق 10 من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وما كان مفردا. والدليل حديث الباب الثاني الذي سيأتينا الآن بعد قليل، وأيضا جاء في حديث حفصة رضي الله عنها وأرضاها، قالت يا رسول الله ما بال الناس قد حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك. إذن كان ماذا؟ كان قارنا، قارنا المتمتع أحل. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قارنا، استغربت عائشة، استغربت حفصة، يا رسول الله الناس تحللوا من العمرة، اللي تحلل من العمرة ماذا يكون؟ متمتع. أما هنا حفصة تقول أنت ما حليت من عمرتك، فلماذا تصنع هذا؟ يعني ماذا كان؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. طيب ما الجواب عن حديث الباب؟ ما الجواب عن حديث الباب؟ قال أهل العلم وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، هذا ما يمنع أنه أدخل عليها العمرة، ما يمنع أنه صلى الله عليه وسلم أدخل عليها العمرة. وبعض أهل العلم قال هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة، وخالفهم جماعة أخرى من الصحابة 14 نفس أنه كان قارنا، ممن رجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا. الإمام مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، ولكن الإمام أحمد والنووي وابن حجر وغيره، حتى الإمام أحمد يقول والله أعلم لا شك أنه كان قارنا، لا شك أنه كان قارنا. فحج النبي صلى الله عليه وسلم كان قران، حج النبي صلى الله عليه وسلم كان قرانا. طيب عندنا مسألة، أي الأنساك أفضل، التمتع أم الإفراد أم القران؟ هذه مسألة أيها الأخوة الكرام تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى تأني. في المسألة خلاف قوي، جماهير أهل العلم يرون على أن أفضل الأنساك ليس التمتع، ليس التمتع، جمهور أهل العلم. واختلف المالكية والشافعية يرون أن أفضل الأنساك الإفراد، والحنفية يرون القران. ومن مفردات مذهب الحنابلة أنهم يرون التمتع أفضل الأنساك. حقيقة أيها الأخوة الأفاضل، القول بأن الإفراد هو أفضل الأنساك قول قوي قوي قوي، لا يمكن لطالب العلم أن يرجح غيره هكذا مباشرة، وإنما يحتاج إلى بحث وتحري. لماذا؟ جاء عن أبي بكر أنه حج مفردا، وجاء عن عمر أنه حج مفردا، وجاء عن عثمان أنه حج مفردا، بل يعني هذا أمر كان موجود عند الرعيل الأول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم الذين فهموا حج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الآن من ناحية عرض المسألة العلمية إخواني، هذا من ناحية عرض المسألة العلمية. المقصود من هذا أن من يرجح التمتع لابد أن ينظر إلى القول الأول بنظرة أخرى. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان انتصر إلى أن الإفراد هو أفضل الأنساك انتصار قوي، انتصر إلى أن الإفراد هو أفضل الأنساك انتصارا قويا. فالمقصود أن هذه المسألة تحتاج إلى تأمل ونظر. نعم إخوان الكرام، الأيسر الآن على الحجاج بشكل عام أنهم يحجوا متمتعين، هذا لا شك في ذلك، أن هذا الأيسر على عموم الحجاج، يعني أغلب الحجاج يصلون إلى مكة في الرابع من ذي الحجة، الثالث من ذي الحجة، وبعضهم في الأول من ذي الحجة، ويصعب عليهم جدا أن يظلوا على إحرامهم إلى يوم العيد، إلى يوم العيد. فنقول من كان محتاجا طبعا إلى التمتع فإن هذا أمر طيب، ومجموعة من أهل العلم يرجحون أن التمتع هو أفضل الأنساك، لكن أقصد لطالب العلم لابد أن يتأمل في القول الآخر، لطالب العلم لابد أن يتأمل في القول الآخر، لأن بعض الناس ما يكون في باله أن جماهير أهل العلم ما يرون أن التمتع هو الأفضل، ما يأتي هذا في باله. ولكن الآن نعرض مسألة علمية، من كان يجد مشقة في الإفراد أو القران نقول حج متمتعا ولك أجر إن شاء الله، كما ذكرنا لا خلاف في أن أي واحد من هذه الأنساك يجوز، ولكن الخلاف في أيهما أفضل، وأي واحد فعلت إن شاء الله أمرك صحيح ولا إشكال عليك. ونبه على مسألة وفائدة: من حج متمتعا فإنه يجوز له في أحوال مخصوصة أن يقلب تمتعه إلى قران، أن يقلب تمتعه إلى قران. مثل ماذا؟ امرأة أحرمت بالحج في السادس من ذي الحجة، أحرمت بالحج متمتعة، وفي فور وصولها إلى مكة جاءها العذر الشرعي، هي مفروض ماذا تفعل؟ الأصل أنها تعتمر ثم تتحلل ثم تحرم بالحج وتذهب إلى عرفة. طيب يا جاءها العذر في اليوم السادس، لا في اليوم السابع ما تطهر، في اليوم الثامن يوم التروية ما تطهر، في اليوم التاسع ما تطهر، في اليوم العاشر ما تطهر، قد تطهر في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، هل نقول لها لا تذهبي للحج لا تحرم بالحج؟ لا، تقلب التمتع إلى ماذا؟ إلى قران، ويوم الثمان من ذي الحجة تذهب إلى منى، ثم تذهب إلى عرفة، ثم تذهب وترمي الجمرات، وفي أيام التشريق تطوف وتسعى، في أيام التشريق تطوف وتسعى. وهذه فائدة اضبطوها بارك الله فيكم، لأن بعض الناس قد يكون معه نساء ويقع هذا الأمر لهن، وهذا أمر يعني يقع على بنات آدم، هذا رب العالمين يعني جعله في النساء، فيعرف كيف يتصرف في مثل هذه المواقف، يعرف كيف يتصرف في مثل هذه المواقف. فنية التمتع تقلب إلى ماذا؟ إلى قران. هذا وقع لمن؟ لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذا وقع لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. طيب هذا الحديث أيضا مشكل، لأنه يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع، الحديث الذي قبله يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أفرد. حديث حفصة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن، هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع. من معاني كلمة التمتع أنهم يطلقونه على القران أيضا، هذا من معاني كلمة التمتع أنه يطلق على القران. إخوان الأفاضل، نصوص القرآن والسنة لا تفهم على حسب معرفتنا نحن اللغوية، وإنما تنظر وتفهم على حسب معرفة أقحاح العرب بلغة العرب. يعني وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا يعني أحضروا، جيب الشيء الفلاني يعني أحضر، لا جابوا أي قطعوا، واضح بارك الله فيكم، في رحيق مختوم. الرحيق ما معناه؟ رحيق العسل؟ لا، الرحيق معناه ماذا؟ الخمر. فلذلك نصوص الكتاب والسنة تفهم على الفهم اللغوي السليم، لا تفهم على ماذا؟ على حسب عقولنا وعلى حسب معرفتنا اللغوية الضعيفة. يعني أحدهم قال في القرآن الله عز وجل يذكر عن الخمر قال فاجتنبوه، ولم يقل إن الخمر حرام، إذن يدل على أن ما في دليل في القرآن على أن الخمر حرام. هذا كلام فارغ، هذا كلام لا قيمة له في العلم. لماذا؟ لأن الله لم يحرم الخمر فقط، بل حرم الاقتراب من الخمر، قال فاجتنبوه، كن أنت في جانب وهذه الخمر أم الخبائث في جانب آخر. فهذا أمر يعني لابد على صاحب العلم وطالب العلم أن يضبطه. قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. هذا دليل على أنهم كانوا يسمون القران ماذا؟ يسمون القران ماذا؟ يسمونه تمتع. طيب سؤال، أهل بالعمرة ثم أهل بالحج ما معناها؟ شو معناها؟ إيه بس يعني صور لي المسألة، يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء قال لبيك اللهم عمرة ثم مشى ومضى يوم يومين قلب نية عمرة إلى حج؟ هل هذا هو المقصود؟ لا لا، ليس هكذا، وإن كان ظاهر اللفظ يعني يدل على تغيير النية، لكن ما غير النبي صلى الله عليه وسلم نيته. قالوا بس من باب التقريب، هي كقولك لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، قدمت ماذا؟ العمرة، واضح؟ جاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له قل عمرة وحجه، بدأ بماذا؟ بذكر العمرة. من ناحية الترتيب الذكري هذا هو المقصود، نص على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. إذن هنا تقديم الحج على العمرة من باب ذكر الإنسان في النسك، ذكر الإنسان للنسك، يقدم القارن، يقدم العمرة على الحج، يقدم العمرة على الحج. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد الهدي فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم فانصرف حتى أتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أشواط، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. أذكر فائدة أيها الأخوة الكرام: من كان متمتعا وانتهى من عمرته يقصر أم يحلق؟ يقصر. الدليل بدون دليل ما في علم، بدون دليل ما يمكن. لا، كيف حديث الباب الشيخ إخواني: بين أيديكم كتاب، نحن ندرس كتاب، هذا كتاب بين أيديكم مذكور فيه. هاي جماعة وين مذكور في الكتاب؟ ها؟ لا لا، الدليل آية وحديث شيخي. إذا قلنا دليل يعني آية وحديث. ها الشيخ أنت أحسنت أحسنت، هنا أمرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتقصير. قال: فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر، ما قال وليحلق. واضح بارك الله فيكم. لماذا؟ لأنهم بعد أيام سيكون عندهم حلق. في أي يوم؟ في يوم العيد. لذلك أمرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أمرهم بالتقصير، أمرهم بالتقصير. بعض يعني من ما اطلع على هذا النص يأتي في يوم 6 متمتع إلى مكة ويحلق، نقول له: لا، الأفضل الأحسن أنك تقصر كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتقصير، لأنه سيكون عندك حلق آخر في أي يوم؟ في يوم العيد. فإذا أخرى أيها الأخوة الكرام، قال: فطاف بالصفا والمروة. والسعي بين الصفا والمروة قد يسمى طوافا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. واضح بارك الله فيكم. في السعي قد يسمى طوافا. ستأتي معنا مسائل أكثر متعلقة بتفاصيل أعمال الحج والعمرة لاحقا بإذن الله عز وجل. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب الإحرام وما يحرم فيه، يعني الإحرام سنن آداب والثياب التي تحرم فيها. عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. متفق عليه، ولم يذكر البخاري البيداء. هذا الحديث يتكلم عن موضع الإحرام. يعني الآن نحن من مثلا نزلنا المدينة، من المدينة نريد أن نتجه إلى مكة، من أين نحرم عند الميقات؟ هل نحرم من داخل المسجد، نحرم من خارج المسجد، أم نحرم من خارج المسجد بمسافة يسيرة؟ يعني عندنا 3 مواضع: من داخل المسجد، أو من خارج المسجد إذا ركبنا الحافلة، أو إذا ابتعدنا عن المسجد قرابة يعني 10 أمتار 20 متر، من أين نحرم؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم في دبر الصلاة، يعني من داخل المسجد. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم لما ركب على ناقته عند المسجد. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من عند البيداء. وين البيداء هذه؟ موضع قريب جدا من المسجد، موضع قريب جدا من المسجد، يعني ركب راحلته، تحرك قليلا تحرك يسير، ثم أحرم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. من أين نحرم؟ هل نحرم من بعد الصلاة في المسجد، أم نحرم إذا ركبنا سياراتنا ورواحلنا عند المسجد، أم إذا تحركنا مسافة يسيرة عند المسجد. نقول أولا أيهما فعلت عملك صحيح، أي واحد فعلت من هذه الأمور فعملك صحيح. تحرم من داخل المسجد، إذا خرجت خارج المسجد بعد 10 أمتار عن المسجد، الأمر يسير والأمر سهل بإذن الله عز وجل. إذن هذا هو الأمر الأول من ناحية أنه يجوز لك أن تحرم في أي هذه المواضع. الأمر الثاني، أين أحرم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، الراجح والله أعلم أنه أحرم بعد الصلاة، أنه أحرم بعد الصلاة. طيب تأتينا مسألة، هل للإحرام ركعتين؟ هل للإحرام ركعتين؟ يعني قبل أن أحرم أصلي ركعتين ثم بعد ذلك أحرم؟ هذه المسألة أخوان الأفاضل أيضا تحتاج إلى تأمل. ذكر جماعة من أهل العلم اتفاق المذاهب الأربعة على أن للإحرام ركعتين مخصوصة، اتفاق المذاهب الأربعة على أن للإحرام ركعتين مخصوصة. ذكر هذا ابن جماعة في كتابه المناسك، قال ويصلي للإحرام ركعتين بالاتفاق، ويصلي للإحرام ركعتين بالاتفاق. وبعض أهل العلم يقول لا توجد هناك ركعتين للإحرام، ويظهر لي والله تعالى أعلم أن الصواب أن للإحرام ركعتين مخصوصة، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. والدليل جاء أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، قل بعد الصلاة عمرة في حجة. واضح بارك الله فيكم، صل في هذا الوادي المبارك. النبي عليه الصلاة والسلام وصل ميقات ذي الحليفة العصر، فصلى فيه العصر والمغرب والعشاء والفجر، وجاءه جبريل وقال صل في هذا الوادي المبارك، يعني صلى الله عليه وسلم كان مصلي ومع هذا أمره بالصلاة وقال قل عمرة في حجة. فالذي يظهر والله أعلم أن للإحرام ركعتين، وهذا قول كما ذكرت لكم الأئمة الأربعة. ومن رأى القول الثاني فله ذلك، ومشايخنا بعض كبار مشايخنا يقولون ليس للإحرام ركعتين، فمن أحرم يحرم من عند المسجد أو إذا ركب على راحلته فالأمر يسير إن شاء الله تعالى. طيب بس أذكر مسألة مهمة جدا، رجل مر على الميقات وأحرم في قلبه، والنية وين محلها؟ محلها القلب، ونسي أن يقول عند الميقات لبيك اللهم حجا، نسي وأحرم وهو ماشين يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يكثم التلبية وما قال لبيك اللهم حجا، إحرامه صحيح؟ نعم إحرامه صحيح، لا شيء عليه، لأنه نوى والنية في القلب ولبى. بعض الحجاج يقول لك أنا أول مرة أدري أنك في الميقات تقول النسك لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج إلى غير ذلك، ما أدري هذا. نقول حجك صحيح ولا إشكال عليك وما عليك شيء. مسألة أخرى، رجل كنا في الطائرة ومرينا على الميقات وهو نائم، لما نزلت الطائرة فتح عينه وقال لبيك اللهم عمرة، يصح؟ عليه شيء أم لا شيء عليه؟ واضح الصورة؟ السؤال لكم، تفضل. ماذا؟ ليش؟ بس وين الفرق بينه وبين الأول؟ الأول نوى، هذا أحسنت، الأول مر على الميقات ناويا وهذا ما نوى كان نائم. واضح بارك الله فيكم. هذه المسألة الأولى تمر علينا في الحج، بعض الناس قال لأحدهم أنا ما أدري أن نقول لبيك اللهم عمرة، أنا ما أعرف، لبيت مع الناس قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فعلك صواب لا شيء عليك، لك نويت الحج والعمرة ونويت التلبية وقاصد أنت الإحرام فلا شيء عليك. واحد آخر يقولك أنا كنت نائم ما استيقظت إلا لما وصلت إلى جدة، فنقول إذا قلت لبيك اللهم عمر الآن عليك أن تذبح دما أو ترجع إلى الميقات إذا ما كنت ناوي وتحرم من هناك. طيب ثم قال: وعن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما. رواه أحمد أبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والترمذي وصححه. من السنن المتعلقة بالإحرام أن نرفع أصواتنا بالتلبية، ويقول الإنسان: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وجاء في الحديث: أفضل الحج العج والثج. جاء في الحديث: أفضل الحج العج، رفع صوت بالتلبية، الثج إراقة دماء القرابين والأضاحي، إراقة دماء القرابين والهدي. فيستحب للإنسان أن يرفع صوته بالتلبية. وطبعا هذا الأمر خاص بالرجال، حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية. قال ابن تيمية: قال تسمع صويحباتها، تسمع من حولها من النساء، أما أن ترفع صوتها بالتلبية بحضرة الرجال فهذا لا يصح، هذا لا يصح. وأنبه أيضا أيها الأخوة الكرام على نقطة: التلبية لا تكون بنغمة واحدة ووتيرة واحدة، الكل يرفع صوته بالتلبية سواء وافق هذا تلبية الناس أو خالفهم. واضح بارك الله فيكم؟ سواء هذا وافق تلبية الناس أو خالفهم لا عليك. وبعض الناس أيها الأخوة الأفاضل لا يريد أن يلبي وحده، يخي لبي، يقول خل لبي مع بعض. ليش نلبي مع بعض؟ أذكار بعد الصلاة كل واحد يقولها روحته، أذكار بعد الصلاة كل واحد يأتي بها وحده، كذلك التلبية. طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من التلبية. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي لفظ البخاري: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا الحديث يذكر بعض محظورات الإحرام، ليس كلها، بعض محظورات الإحرام. ما معنى محظورات الإحرام؟ إذا قلت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا يعني أحرمت، ستصبح بعض الأشياء المباحة من المحظورات، من المحرمات. من باب التقريب، لو شرع الإنسان في الصيام عند طلوع الفجر ستصبح بعض الأشياء الحلال الآن ستصبح ماذا؟ من الأمور المحرمة، الأكل، الشرب، الأمور التي تقع بين الزوجين وغير ذلك ستكون الآن محرمة على الصائم، كذلك بالنسبة لي المحرم. طيب، الآن عندنا بعض محظورات الإحرام في هذا الخبر. المحظور الأول: لبس المخيط. المحظور الأول لبس المخيط، وهذا بإجماع أهل العلم. وهذه المسألة ليت بعض الناس يفهمها، والله أنا أتعجب من عدم ضبط الناس لهذه المسألة اليسيرة. لبس المخيط لا يعني، لا يستلزم، لا يدل بحال من الأحوال ألا تلبس شيئا فيه خيط. كل شيء فيه خيط تقريبا إخواني الكرام، الإحرام اللي تلبسه ترى هذا مليان خيوط معي بارك الله فيكم. فلا يعني لبس المخيط أنه يحرم عليك أن تلبس ما فيه خيط. ما معنى المخيط أيضا؟ إذن قالوا المخيط هو المفصل على العضو، يعني اللبس الذي يلبس بطريقة واحدة. مثل ماذا؟ القميص، يعني الفانيلة هذه، القميص، الثوب، الجوارب، القفازات، الكوت، المشلح، البشت، إلى غير ذلك. فهذا هو الذي يحرم عليك. أما ما فيه خيط مثل ساعة فيها خيوط لا حرج. بعض النظارات ما يحمل النظارة غلف بجلد مخيط لا حرج عليك. الحزام فيه خيط لا حرج عليك. النعل فيه خيوط لا حرج عليك. فليس المقصود من المخيط إن ما يكون فيه خيط، لا، فهذا الأمر ليس بمراد، وإنما المخيط ما يكون مفصلا على العضو، فهذا لا يجوز لك أن تلبسه، لا يجوز لك أن تلبسه. وطبعا هذا الأمر خاص بالرجال، أما المرأة يجوز لها أن تلبس المفصل على العضو. إذن هذا هو المحظور الأول، وهذا بإجماع العلماء. وعندنا حديث الباب يدل على ذلك: لا تلبسوا القمص، لا تلبسوا القمص. المحظور الثاني: تغطية الرأس، وهذا خاص بالرجال. تغطية الرأس، وهذا خاص بالرجال. تغطية الرأس سواء كان بمعتاد أو غير معتاد. بمعتاد مثل ماذا؟ مثل العمامة، الغترة، الطاقية، هذا محظور من محظورات الإحرام. غير معتاد، رجل لف على رأسه خرقة، رجل لف على رأسه خرقة، رجل جاء بمنشفة وضع عليها ماء بارد ووضعها على رأسه طيلة المناسك يتبرد بها، يصب الماء على هذا، على هذه قطعة القماش التي وضعها على رأسه، هذا من محظورات الإحرام لأنه ملاصق للرأس سواء كان معتادا أو غير معتاد، سواء كان معتادا أو غير معتاد، وهذا بإجماع أهل العلم. والدليل ولا العمائم ولا البرانس، البرنس أقرب ما يكون إلى ثوب أهل المغرب الذي رأسه متصل به، رأس الثوب الغطاء هذا متصل به. إذن هذا المحظور الثاني من محظورات الإحرام. قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. الورس نوع من أنواع الطيب. إذن المحظور الثاني وضع الطيب سواء كان هذا الطيب على الجسد أو على الثوب، سواء كان هذا الطيب على الجسد أو على الثوب. إذن كم محظور الآن ذكرنا؟ ثلاثة، وهذه بإجماع أهل العلم: المخيط ولبسه، أيضا تغطية الرأس، أيضا وضع الطيب سواء كان على الجسد أو على الثوب. إذا أحرمت فيحرم عليك وضع الطيب. قبل الإحرام يجوز لك أن تضع الطيب على جسدك، ولا يجوز لك أن تضع الطيب على ثوبك، وسيأتي معنا بعض التفاصيل. إذن هذه بإجماع أهل العلم ثلاثة محظورات من محظورات الإحرام. أيضا محظورات الإحرام، قال هنا في الحديث ولا تنتقب المرأة المحرمة. إذن تغطية المرأة المحرمة لوجهها محظور من محظورات الإحرام. إذا مرت على الرجال وأرادت أن تسدل، تضع غشاء على وجهها لا حرج، ولكن أن تضع نقابا، تلبس النقاب، لا يجوز. قال ولا تلبس القفازين، هذا أيضا محظور من محظورات الإحرام. تريد أن تغطي يدها من تحت العباءة لا حرج، لكن أن تلبس قطعة خاصة لليد فهذا أمر لا يجوز، فهذا أمر لا يجوز. إذن هذه بعض محظورات الإحرام. أنبه هنا على نقطة أيها الإخوة الكرام، من محظورات الإحرام التي تحتاج إلى ضبط مسألة وضع الطيب. ونرجع الآن إلى قول عائشة: إنما هي عشرة أيام، شكيت في أمر اضرب عليه مباشرة. واضح أيها الأخوة الكرام؟ شكيت في أمر مباشرة ابتعد عنه. ولكن لابد أن ننبه على نقاط. هناك من الأشياء ما يتفق الجميع على أنه طيب. توجد بعض محلات العطور الكبيرة تبيع أنواع من الصوابين، الصابون، صابون ليس صابون عادي ويكون سعره غالي، قد مولئ طيبا، من استعمله يشم منه الناس جميعا رائحة الطيب والعطر، فهذا لا يجوز استخدامه، هذا لا يجوز استخدامه، لا يوجد شك في هذا. وهناك بعض أنواع المنظفات لا يوجد فيها أي رائحة من رائحة الطيب، ما في، من دون رائحة منظف، فيجوز لك أن تستخدم هذا المنظف ولا شيء عليك. وهناك منظفات فيها رائحة طيبة، فنقول هذه على نوعين، فيها رائحة طيبة على نوعين. النوع الأول منظف فيه رائحة بعض الفواكه أو الخضروات، مثلا رائحة الليمون، فهذا يجوز لك أن تستخدمه. لماذا؟ أصلا من دون شيء يجوز لك أن تنظف يدك بالليمون، الليمون لا يعتبر طيب، واضح بارك الله فيكم؟ والليمون يجوز لك أن تأكله وأنت محرم، فهذا لا إشكال في ذلك. ولكن الإشكال في بعض أنواع الصوابين ولو كانت رخيصة فيها رائحة الورد أو الياسمين أو المسك أو العود، فهذا رأي القاصر يتورع عن مثل هذا. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. إخوان الأفاضل، غالبا رائحة الزعفران في الغالب، وأحيانا قد تكون قوية، لكن في الغالب ما تكون بالرائحة القوية جدا. كذلك الورس ما تكون رائحة قوية، قالوا له رائحة يسيرة. فإذن هذا الأمر المسك والعود والورد وغيره وأنت محرم لا يجوز لك أن تضعه. كذلك لو وجد في الصاب طيب الديتول هذا لا يسمى طيب، من هذا اللي طيب ديتول بارك الله فيكم؟ باتفاق الناس ما حد يسميه طيب. فهذا الأمر إخواني الكرام ينتبه له، ولو احتاط الإنسان وأخذ معه صابون لا رائحة فيه وهذا موجود ومتوفر فإن هذا أمر طيب وأورع وأسلم للإنسان، لكن لا يوسوس أيضا الإنسان وأيضا لا يشدد على نفسه، فهذه مسألة ينتبه لها. ثم قال: وعن عائشة أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بالمسك، وكانت تطيبه بذريرة، ذريرة طيب فيه أخلاط يعني خليط مخلط من الطيب، وكانت تطيبه في رأسه، وكانت تطيبه في لحيته بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، فكان صلى الله عليه وسلم طيبا مطيبا صلى الله عليه وسلم. فلذلك المحرم قبل أن يحرم يطيب بدنه ويطيب رأسه خصوصا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن تيسر له المسك فهذا أمر طيب كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وإذا أراد أن يحرم لا يجوز له أن يطيب إحرامه، بدليل لا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. بعض الإخوة قال لأحدهم أرادت زوجته أن تكرمه يعني وتهتم به، قال فجاءت بملابس الإحرام ووضعت أفضل أنواع العود على الجمر، عود الخشب هذا، وطيبت ملابس الإحرام، يجوز له أن أحرم فيه؟ لا يجوز لك أن تحرم فيه. طيب الغسيل العادي لا يعتبر من الطيب، لكن بعض المغسلات يعلم بأنها يقصد منها الرائحة الزكية فهذه لا تستخدم، هذه لا تستخدم. وكما ذكرت لكم الورع طيب في بعض المسائل الشائكة، الورع طيب في بعض المسائل الشائكة. إذن تطيب البدن يجوز، تطيب الثياب لا يجوز. طيب بعد الإحرام، بعد الإحرام استخدام ما يعرف بمزيل العرق لا يجوز، مزيل العرق هذا من ماذا؟ من الطيب، واضح أنه من الطيب فلا يجوز ماذا؟ لا يجوز استخدامه. وأيضا إخوان الكرام في يوم عرفة ينزل الله عز وجل ويقول انظر لعبادي أتوني شعثا غبرا، نحن لا نقول للإنسان أن يكون ماذا يعني يتعمد توسيخ ثيابه، ولكن لو وقع على الإنسان في أثناء حجه أو عمرته شيء من يعني المشقة والعرق وغيره لا يضرك شيء، لا يضرك ماذا؟ لا يضرك هذا الأمر شيء. وعن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاء رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، متضمخ قد أكثر من استعمال الطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعه، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة، ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجب فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. متفق عليهما واللفظ لمسلم. في هذا الحديث فائدة، المحظورات في العمرة هي المحظورات في الحج، المحظورات في العمرة هي المحظورات في الحج، يعني ما يأتي واحد يقول في الحج يحرم أن تغطي رأسك، في العمرة لا يجوز، لا ما يستوي، المحظورات واحدة في الحج وفي العمرة، والدليل ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، إذن المحظورات واحدة بارك الله فيكم. طيب مسألة في هذا الحديث، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية؟ هذا الرجل لا وضع طيبا، وضع الطيب على ثوبه، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال له انزع ثيابك عليك أن تفدي، عليك أن تخرج كفارة، لما لم يقل له هذا؟ لأنه ما كان يعلم، ما كان يدري، بدليل أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله. لو أن رجل قال لك أنا أول مرة أسمع في حياتي أن المحرم لا يجوز له أن يضع الطيب، أنا ما أدري نقول لا شيء عليك ولا تفعل مثل هذا مرة أخرى. رجل يقول أنا كنت أدري أنه محرم لكن ما كنت أدري أن فيه الكفارة، نقول لا يجب أن تكفر لأنك علمت أن هذا الشيء محرم، أما إذا ما كنت تدري أنه محرم فلا شيء عليك بالنسبة لوضع الطيب. قال وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. أيضا من محظورات الإحرام عقد الزواج، من محظورات الإحرام عقد الزواج، وهذا على قول جمهور أهل العلم، على قول جمهور أهل العلم. ومن محظورات الإحرام على ومن محظورات الإحرام التزويج ولا ينكح، بعض أهل العلم قال ولا ينكح. ما معنى ينكح؟ أن يكون الإنسان وليا للمرأة ويزوج بنته وهو محرم، لا يجوز لك هذا، لا يجوز أن تزوج ابنتك وأنت محرم. يعني رجل في الحج شاف أحد أقاربه وذاك القريب قال له يا فلان ابنتك معك في الحج تزوجني إياها، هذا قد يقع، الحج فيه إخوان الكرام 5 مليون وكل شيء قد يقع، فنقول لا يجوز لكما هذا. لماذا؟ لا يجوز لك أن تخطب ولا يجوز لك أن تعقد ولا يجوز لولي المرأة أن يزوجك. طيب لو افترضنا أن في مجموعة وقع منهم هذا الأمر يعيدون عقد الزواج ماذا؟ بعد الحج وبعد التحلل، يعيدون عقد الزواج بعد التحلل، فهذا لا يصح، هذا الزواج لا يصح، يعاد هذا العقد. إذن من محظورات الإحرام عقد النكاح، تزويج المرأة، وأيضا الخطبة. هذا من محظورات الأسئلة بعدين الشيخ، الأسئلة بعدين، هذه من محظورات الإحرام. طيب قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولون الصوت فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء، فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته، فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها. ثم قال وعن الصعب بن جثامة، ليس مصعب، اسمه الصعب، اسمه الصعب. وعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان بالتشديد، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، متفق عليه. إخواني الكرام، في هذا الحديث جاء ذكر حمار الوحش، حمار الوحش ليس المخطط، هذا حمار الوحش وبقر الوحش أقرب ما يكون إلى الغزلان، يعني هو نوع من أنواع الغزلان والظبي والمها، هو من هذه الفصيلة، وليس ماذا الحمار المخطط، ليس هكذا بارك الله فيكم، ليس هذا هو حمار الوحش. والعرب كانوا يشبهون النساء في بعض الحالات ببقر الوحش أو حمار الوحش، كانوا يشبهونهن بهذا، فليس المقصود بماذا به بحمار الوحش المخطط، هذا لا يقصد هذا الأمر. طيب هذا حمار الوحش المخطط يجوز أكله؟ نعم يجوز أكله، هذا هو الأصل، لأنه إخوان الكرام تسمية الناس له الآن حمار وحشي يعني ليست هي التسمية المعتبرة، ليست هي التسمية المعتبرة، هو النوع من أنواع الحيوانات البرية. أما الحمار الوحشي عند الناس في جزيرة العرب سابقا كان نوع من أنواع بارك الله فيكم ماذا؟ فصيلة الغزلان. طيب الحديثين يدلان على مسألة، المسألة الأولى لا يجوز للمحرم، ومن محظورات الإحرام الصيد، من محظورات الإحرام الصيد. طيب واحد يقول لك يعني هذه مسألة لماذا يذكرها أهل العلم؟ ترى إخواني الكرام في الزمن الماضي يذكر بعض الرحالة الذين جاءوا للحج أنهم لما خرجوا محرمين من المدينة إلى مكة قالوا كانت الغزلان تأتي وتتخلل الأمتعة من كثرتها، فهذا أمر كان موجودا خاصة في الزمن الماضي. وأيضا هذا الأمر موجود حتى في أيامنا. حمام الحرم يجوز المحرم أن يصيده؟ لا ما يجوز، حرام، لا يجوز أن يصيد حمام الحرم، فهذا أمر ينتبه له. والصيد بمحظورات الإحرام بإجماع أهل العلم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب ضابط هذا الصيد، يعني ما هو الصيد الذي يحرم للمحرم أن يصيده؟ كل حيوان بري مأكول اللحم، كل حيوان بري مأكول اللحم يحرم عليك أن تصطاده وأنت محرم. كل حيوان بري متوحش يعيش في البرية، الحمام مثلا، الغزلان، الظبي، المها، إلى غير ذلك، مأكول اللحم غير مأكول اللحم، رجل وهو محرم صاد عقابا، صاد صقرا، شاهين، غيره، يجوز لك هذا الأمر. رجل وهو محرم رمى ثعلبا، يجوز لك هذا الأمر. رجل وهو محرم رمى أسدا، يجوز لك مثل هذا الأمر، أو سبع أو غيره. فإذا إذا كان مأكول اللحم وبري فلا يجوز لك ماذا؟ أن تصطاده. لم يكن مأكول اللحم فيجوز لك أن تصطاده. إذن كل حيوان بري مأكول اللحم. صيد البحر يجوز، السمك، أو انتبهوا، صيد البحر السمك أو ما عاش في الماء ولو كان قد عاش في البرك والسدود. أحيانا في بعض الأماكن قد تكون هناك برك، وهذا موجود، وقد رأيت أنا في بعض الأماكن في بلادنا هنا التي يجتمع فيها الماء في بعض الأماكن البعيدة لفترات طويلة، أنه توجد فيها بعض الأسماك التي تعيش على الماء الحلو، فهذا يجوز لك أن تصطاده، هذا يجوز لك أن تصطاده. طيب عندنا مسألة، يجوز للمحرم أن يأكل صيد الحلال، يجوز للمحرم أن يأكل صيدا صاده الحلال إذا لم يكن له دخل في الصيد. يعني هو ما أشار على الحلال بالصيد، ولا أمره، ولا علمه، ولا لقنه، يجوز لك أن تصيده، أن تأكل معه. والدليل حديث أبي قتادة، أبو قتادة صاد صيدا، والذين كانوا محرمين ما لهم أي علاقة بهذا الصيد، دعاهم إلى تناول هذا الصيد، يجوز لك هذا الأمر ولا حرج عليك. ولا يجوز لك أن تأكل ما صاده الحلال إذا كنت سببا في الصيد أو صيد لأجلك، تعلم بأن الرجل ما صاد إلا ليعطيك هدية، واضح؟ والدليل حديث الصعب بن جثامة، رده النبي صلى الله عليه وسلم، رد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصيد لأن الصعب رضي الله عنه صاده خصيصا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم قال: وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة على وزن عنبة، حدأة على وزن عنبة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، متفق عليه، وفي لفظ: في الحل والحرم، ولمسلم، والغراب الأبقع. هذا الحديث يدل على أن الصائل المعتدي يجوز لك أن تقتله في الحل والحرم. رجل وهو محرم هجم عليه ثعلب، يجوز لك أن تقتله. رجل وهو محرم نفترض هجم عليه، أنا الآن أضرب هذا باب الافتراض، يعني هجم عليه غزال متوحش مثلا، أراد أن يطعن مثلا أو ينطح أو غيره، فدفعه فمات، لا شيء عليك. الصائل المعتدي يجوز لك أن تقتله، يعني من حيوانات الحرم، أو لو كنت محرما حتى في الحل يجوز لك مثل هذا. ينبه بعض أهل العلم على أن الحشرات المسكوت عنها، ما جاء ذكرها في الحديث، من دون سبب أو داع يقولون يكره قتلها. يعني رجل وهو محرم شاف من بعيد، مسافة بعيدة جدا، بعض الحشرات أو بعض الثعالب البعيدة مثلا، قال: ليش تقتلها؟ هي ما أذتك، ما فعلت لك شيء، وهي بعيدة جدا، فلا تفعل مثل هذا الأمر. لاحظوا هذا الحديث فيه إشارة إلى أن المحرم لا يعتدي على غيره إلا إذا اعتدي عليه، إلا إذا اعتدي عليه. طيب واحد يقول لك البعوث يتزكى أن تقتله وتستخدم ما يعني يخلصك منه، لا حرج عليك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. إخوان الكرام، هذا الحديث ما ذكره المؤلف من باب ذكر الفضائل، لا، وإنما ذكره من باب ذكر محظورات الإحرام. فمن محظورات الإحرام الرفث. ما هو الرفث؟ الوطئ ومقدمات الوطئ، المعاشرة الزوجية ومقدمات هذه المعاشرة. وأنبه على نقطة: المحظور الوحيد الذي يفسد الحج هو الوطئ، يفسد الحج ويبطله إذا كان قبل التحلل الأول. سيأتي معنا أن التحلل تحللين: تحلل أصغر وتحلل أكبر. إذا رجل قبل التحلل الأصغر وطأ زوجته فقد فسد حجه بإجماع أهل العلم. طيب، ماذا يترتب على هذا؟ أولا يفسد حجه، ثانيا يجب أن يكمل هذا الحج الفاسد، ثالثا ينحر بدنه ناقة، رابعا يحج من قابل السنة القادمة، خامسا يتوب إلى الله. نعم إخواني، وهذه مسألة لا بد أن ينتبه لها الناس. وقد سئلت شخصيا عن مسألة مثل هذه في العمرة، رجل قبل أن يشرع بالطواف وقع منه ما وقع، فقلت له: يجب أن تعتمر، تكمل هذه العمرة وتخرج إلى الحل وتحرم وتأتي بعمرة أخرى، ويجب عليك أن تنحر بدنه، ويجب عليك أن تتوب إلى الله. فهذا أمر ينتبه له أيها الأحبة الكرام، لأن هذا محظور محظورات الإحرام. وعلى هذا فتوى الصحابة، فتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طيب، من وطأ زوجته بعد التحلل الأول وقبل الثاني، بعد التحلل الأول وقبل الثاني، قالوا حجه صحيح، وينحر بدنه، ويذهب إلى الحل، ويأتي بعمره. واضح؟ حجه صحيح، ينحر بدنه، ويذهب إلى الحل، ويأتي بعمره في أثناء الحج. معي بارك الله فيكم. أعيد: رجل في يوم العيد بعد ما رمى وحلق وطأ زوجته، فنقول حجك صحيح وتنحر بدنه وتروح الآن إلى الحل وتحرم وتأتي بعمرة وتكمل ماذا؟ تكمل بقية أعمال الحاج وتكمل بقية أعمال الحج. وأيضا يحرم على الرجل وهو محرم أن يفعل مقدمات الأمور التي تكون بين الزوجين، وهذا أيضا من محظورات الإحرام. قال: وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسل ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لرأسه، ثم قال لإنسان يصب أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. متفق عليه، ولفظ المسلم. في هذا الحديث فائدتين أو ثلاث فوائد: يجوز للمحرم أن يغتسل إذا احتاج، يجوزه أن يغتسل، وحتى إذا لم يحتج يجوزه الغسل، مسألة عرضية. يجوزه أن يبدل ملابس الإحرام، رجل لبس ملابس الإحرام ثم أراد أن ينزعه، وجد هذا الإحرام غليظ، أراد أن يلبس إحرام خفيف، يجوزك هذا الأمر ولا حرج عليك. أيضا من المسألة التي يدل عليها هذا الحديث: يجوز للمحرم أن يغتسل وإن سقط منه بعض الشعر، لا حرج عليك في هذا. يعني بعض الناس وهو محرم إذا سقطت بدون قصد منه شعرة قال بأن عليه دم، لا، فإن هذا الأمر سقوط الشعر أنت لست متعمدا في هذا، فلا شيء عليك.
ويجوز للمحرم أن يحك شعر رأسه فلا شيء عليه في ذلك. وأيضا من المسائل المتعلقة بالغسل يعني حال في الإحرام، جاء أن الغسل يكون عند الإحرام، هذا من الأغسال المستحبة. وجاء عن ابن عمر أنه يغتسل قبل دخول مكة، وجاء أيضا الغسل في يوم عرفة. هذه ثلاث أغسال مستحبة في الحج: عند الإحرام، وقبل دخول مكة إذا تيسر الإنسان قبل الله يدخل مكة يغتسل، وأيضا في يوم عرفة إذا تيسر له أن يغتسل فهذا أمر طيب، فهذا أمر طيب. طيب، ثم قال: وعن عبد الله بن معقل بن يسار قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. إخوان الأفاضل، قبل هذا الحديث مرة أخرى على وجه التأكيد، ما هي محظورات الإحرام؟ المحظور الأول تغطية الرأس، المحظور الثاني إزالة الشعر، المحظور الثالث قص الأظفار، المحظور الرابع لبس المخيط، المحظور الخامس الوطأ، السادس مقدماته، السابع الخطبة والأمور المتعلقة بالنساء، الثامن وضع الطيب، التاسع الصيد. هذه جملة من محظورات الإحرام، أعيد بعضها ببعض الفوائد. من محظورات الإحرام إزالة الشعر، والدليل حديث كعب بن عجرة لما حلق شعر رأسه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالفدية. ولو تلاحظون قلنا إزالة وما قلنا الحلق، فبأي شيء أزيل الشعر متعمدا عليك الفدية. يعني رجل أزاله بنتف، رجل أزاله بقص، بجر، بحلق، باستخدام بعض الأمور الأخرى فمتعمدا يعني ووقع منه الإزالة، فنقول عليك الفدية، سواء كان هذا الشعر شعر الرأس أو جميع شعر البدن. والإمام أحمد يحكي الإجماع على أن الشعر في الجسد كله واحد، يعني سواء كان شعر الرأس أو شعر البدن من أي موضع في البدن، وهذا يشمل الرجال والنساء. قص الأظفار، أنا كنت أستغرب من بعضهم، وهذا كلام ليس بسليم، لما يرى قول بعض السلف وبعض العلماء أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قص الأظفار، قال: وهذا الإجماع لا دليل عليه. قل سبحان الله، لا يعقل العلماء ينقلون إجماع من دون دليل، لا يعقل. جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال: ولا بأس إذا انكسر ظفره أن يطرح. طيب إذا ما انكسر في بأس ولا ما في بأس؟ في بأس، واضح بارك الله فيكم. إذن هذا يدل على أن هذا من محظور من محظورات الإحرام، فهذه أمور تضبط. طيب، من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ماذا عليه؟ ها، خطأ بدنة، سمحك الله، هذه كفارة ما سمعنا بها الشيخ. ها، ماذا عليه؟ وين طلاب العلم؟ هاي جماعة أسألكم أنا. لا غلط، لا ما في على حسب، نوجد جواب عام. لا أخواني، وين طلاب العلم؟ عليه الفدية وليس عليه الدم، واضح؟ ما هي الفدية؟ ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، على التخيير افعل أي واحدة منها. ترى أخواني بعض الناس ما يعرف، يلا واحد قال حطيت طيب عليك دم، يا أخي ما عليه دم، عليه فدية. الفدية تختلف، الفدية فدية المحظور ثلاثة أشياء، يختار منها ما يريد، إما أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، فإذا هذه هي فدية المحظور. أما لو ترك الواجب هنا نقول عليه دم، لو ترك الواجب هنا نقول عليه دم. ترك الواجب مثل ماذا؟ ما بات بمزدلفة، ما رمى الجمرات، ما راح من أيام التشريق، ترك واجب من واجبات الحج، فهنا نقول عليه دم. فلا بد نفرق بين فدية فعل المحظور وكفارة ترك الواجب. كفارة ترك الواجب ماذا؟ أن تذبح شاتا. كفارة فعل المحظور هذه الأمور الثلاث، إما أن تصوم ثلاثة أيام أو تذبح شاتا أو تطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس يتفضل. الفدية الشيخي ولا الفدية مخير، لا يشترط أن تكون في الحج، ممكن لما يرجع. هذا السؤال جميل ترى يسأله الشيخ. إذا ارتكب المحظور متى يجب عليه أن يصوم الأيام الثلاثة هذه؟ يجوز لك أن تصومها متى شئت في الحج أو إذا رجعت، ولا يشترط فيها التتابع. يعني واحد يقول لك أنا بخلص الحج عقب بصوم ثلاثة أيام، ما أستطيع أن أطعم ستة مساكين ولا أستطيع أن أذبح شاه، افعل ما شئت. واضح الشيخ؟ بارك الله فيك، تفضل الشيخ. نعم، لبس الخف للرجل طبعا محظور محظورات الإحرام، وبالنسبة للمرأة أنبه على مسألة فقط من باب ذكر أقوال أهل العلم. ذكر ابن الصلاح عند منسك مناسك الحج أن المرأة إذا كشفت قدمها في الطواف لا حج لها. إذا كشفت قدمها الساق كشفت في الطواف، قال لا حج لها، لأنها لم تستر عورتها. وإذا لم تستر العورة في الطواف ما حكم الطواف؟ طوفها باطل، ترجع ولا حج لها. طبعا هذا القول يعني عظيم يعني، ولكن أقصد أن لابد على بعض الأخوات أن ينتبه. أخوان الكرام، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لكن الآن تعال شوف حال بعض النساء، الذراع تبدو، وأحيانا قد يبدو العضد، وأحيانا قد يبدو ما هو أطم من ذلك. فكان ما كان مما لست أذكره فظن سوءا ولا تسأل عن الخبر. هذا لا يجوز إخواني، هذا لا يجوز، فلابد أن ينتبه الناس لذلك. وأذكر يعني حقيقة أني ناصحت رجل من بعض البلدان غير العربية في الحج، يعني بعض الأمور العظيمة، يعني تساهل الظاهر في لبس بعض الملابس الخفيفة تبدو من زوجته، فقلت له هذا ما يجوز، هذا لا يصح، كيف هذه الملابس الخفيفة هذه تلبس؟ فينتبه لذلك. طيب تفضل يا شيخ، تفضل. نعم، أيضا لا يصح، لا يصح. نعم، نعم. يصبر الشيخ، يصبر عشرة أيام. نعم، أيضا لا يصح، أيضا لا يصح. نعم شيخ، تفضل. نعم، أثر عبد الله بن عباس قال يعتمر ويهدي بدنه. عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمر، الوهم مني، قال يعتمر ويهدي بدنه. هذا مذكور زاد المستقنع ترى الشيخ، يعني عند الحنابلة ينصون على هذا، قال يعتمر ويهدي بدنه هكذا. تفضل. أحسنت. يعني الصندل وما كان في حكمه، معي بارك الله فيك، نقول الصندل وما كان في حكمه يعني الراجح أنه يجوز، لكن لو تورع الإنسان طيب ما يضر الشيخ، يبحث عن نعل يساعده على المشي، ترى هذا جيد ترى الشيخ. طيب لبس الحذاء، يعني عذرا إخوان أكرمكم الله وأكرم جميع السامعين، ما يعرف بالجزمة الآن، الحذاء الرياضي هذا، فنقول لا يلبسه، لا يلبسه وهو محرم. إن كان ولا بد فليطوي عقبه، شفت الجزء الخلفي هذا يطويه. وأنا أتعجب يعني رأيت بعضهم في الحج يلبس هذا الحذاء ويلبس معه الجورب الصغير، ويعني صحيح بعضهم قد يجوز ويرخص، لكن هذه الأمور يبتعد عنها، هذه الأمور يبتعد عنها. نعم تفضل يا شيخ، تفضل. نعم.
هل لو تيسر لي من السنة أنه حج القران ولا
لا؟ أحسنت، هذا سؤال جيد. واحد يقول لك أنا في سنة حجيت قران وفي سنة حجيت متمتع، هل السنة بعدها حج مفرد؟ نقول لا، أنت وحسب ما تدين الله به. إذا كنت تدين الله أن التمتع هو الأفضل حج متمتع، إذا كنت تدين الله أن الإفراد هو الأفضل حج مفردا. ما عبارك الله فيك، لكن كلها تجوز، كلها تجوز. وبخصوص أغلب حجاجنا التمتع أيسر له، التمتع أيسر له، والإنسان يأخذ بما وسع الله عليه، الأمر طيب سهل يعني إن شاء الله. تفضل، بارك الله فيك. نعم أحسنت، سؤال جميل. هل كل محظور من محظورات الإحرام إذا فعله الإنسان جاهلا أو ناسيا لا يوجد فيه فدية؟ بعض أهل العلم فصل وقولهم وجيه، قالوا ما لم يكن فيه إتلاف مثل الطيب مثل تغطية الرأس، قالوا هذا لا فدية فيه، وما كان فيه إتلاف مثل الحلق قص الأظفار الصيد لو كان ناسيا ففيه الفدية. واضح؟ والدليل حديث كعب بن عجرة أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية رغم شدة الحاجة. نعم تفضل. شيخ درسنا، تعذرني على هذا، في الأحكام الفقهية، معي بارك الله فيك. يعني إخوان الكرام انتبهوا، ابن قدامة في المغني ما يذكر مواعظ، ابن قدامة في المغني ما يذكر مواعظ، كتاب فقهي أحكام مواعظ وغيره وكذا، هذا كلام جيد، لكن لهم كتب أخرى. هذه الأدعية ستسمعها إن شاء الله في درس الشيخ عزيز أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، شيخنا وأستاذنا وتاج راسنا الشيخ عزيز، أو تسمع في درس الشيخ خالد إسماعيل. أما هنا فنحن نتكلم عن الأحكام، لأن لو توسعنا في مسائل بعض الأمور يعني سأكون معتديا على غيري، والاعتداء على الغير لا يصح هنا. تفضل أحسنت أحسنت. عندما نقول عليه دم، الأصل أنه يكون في ترك محظور، الدم في ترك واجب واجبات الحج، وإذا فعل محظورا عليه الفدية التي من أنواعها ذبح شاة، وليست هي وحدها الفدية. واضح؟ الفدية ثلاثة أشياء، منها ذبح شاة، هذا في فعل في ترك المحظور أو فعل المحظور. أما ترك الواجب ففيه ماذا؟ ففيه الدم، فيه الذبح. تفضل الشيخ.
رأيت الطائرة قال بعد خمس دقائق حنمر على الميقات.
أحسنت.
أنا ما بقدر أقدر.
أحسنت أحسنت. هذا سؤال جميل من الشيخ الكريم حقيقة. إخواني بالنسبة لمن يحرم بالطائرة، أنا رأيي القاصر من احتاط فأحرم قبل الوقت بدقائق ففعله طيب طيب. وهذا نبه عليه الشيخ العلامة الألباني في شرح حديث في كتابه حجة جابر، رواية حديث حجة جابر، لأن الطائرة تمشي بسرعة كبيرة جدا، والإنسان قد يسهو قد يغفل، فمثلا قال لك القائد بعد ربع ساعة سنكون على الميقات، أحرم من الآن. لكن إذا أحرمت الآن لا يجوز لك أن تستعمل الأمور المحظورة، فلا بد أن تنتبه. نعم تفضل. أحسنت. بخصوص شرب مثلا القهوة التي فيها الزعفران، والله ينص جماعة من مشايخنا أن هذا من استعمال الطيب، والإنسان يتورع يتورع عن هذا. نعم تفضل تفضل. الله يسلمك. نعم مصنف ابن شهيبة ذكر الشيخ الألباني هذا في حجة جابر، ذكره الشيخ الألباني. نعم بارك الله فيك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.